بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المختصرة على بعض القواعد الفقهية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء أمر به وبلوازمه. فإذا قدرنا أن شخصا أراد أن يتوضأ وليس عنده ماء، ولكن الماء موجود يباع في السوق، فإنه يجب عليه أن يشتري هذا الماء من أجل أن يتوضأ به، لأنه لا يتم الوضوء الواجب إلا بهذا الشراء.
نعم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمر من الشارع بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، أمر به وأمر بما لا يتم إلا به. فلهذا قاعدة هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنها وسيلة إلى هذا الواجب أيضا. لكن العلماء قالوا بشرط أن يكون في مقدور المكلف، فإذا كان ما ليس في مقدور المكلف كدخول مثلا الوقت للصلاة، فإن الصلاة يلزم فيها الوقت، لكن الوقت هذا ليس في مقدور الإنسان. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور إلا به أو الأمر الشارع بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. والعلماء فرقوا بين هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين قاعدة الوجوب. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فالوجوب كالاستطاعة في الحج مثلا، فإن الحج إنما يجب بماذا؟ بالاستطاعة. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب إذا ما كان مستطيعا، هل يجب عليه أن يحصل الاستطاعة ليجب عليه الحج؟ الجواب لا. يبقى الوجوب هنا منوط بالاستطاعة. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الزكاة لا بد فيها من النصاب، فوجوب الزكاة منوط بالنصاب، منوط ببلوغ الحول إلى آخر ذلك. هل يجب على الإنسان أن يحصل النصاب ليجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. يبقى إذن هناك فرق بين قاعدة ماذا؟ ما لا يتم الواجب الذي ثبت وخطبت به إلا به فهو واجب، إنما الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. فالعلماء فرقوا بين القاعدتين الوجوب والواجب. نعم.
قال: القاعدة الحادية والثلاثون: لا يمتنع قرن الواجب بغيره في الكتاب والسنة.
نعم.
قال: هذا ما يسمى بدلالة الاقتران، فإذا جاء في الكتاب والسنة أشياء مقرون بعضها ببعض فإن الأصل أن حكمها واحد، ولكن إذا وجد لأحدها حكم خاص بدليل آخر فهذا غير ممتنع. ومثاله في غير الواجب قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهنا قال: والخيل والبغال والحمير، فقرن البغال والحمير بالخيل، مع أن الخيل مما يحل أكله، لكن حل أكله جاء بدليل آخر.
نعم، هذه قاعدة وهي قاعدة دلالة الاقتران. فلا يمتنع قرن الواجب بغيره في الكتاب والسنة، الواجب ممكن يقترن بغيره ويكون الغير هذا مستحبا. فالأصل في المقترنات والمعطوفات الأصل أن الحكم واحد، إلا إذا دل دليل على إخراج بعض هذه المقترنات بحكم خاص. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كل هذا محكوم عليه بأنه ماذا؟ رجس. من أدلة أهل العلم الذين قالوا بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية هذه الآية. قالوا: هذه الآية الخمر فيها معطوف على ماذا؟ الميسر والأنصاب والأزلام، وحكم على الجميع بأنها رجس. فهل نجاسة هذه الأشياء حسية ولا معنوية؟ معنوية. قالوا إذن الخمر تكون كذلك. إن كان عندك دليل بنجاسة الخمر نجاسة حسية هاته، وإلا في الأصل هنا أن هذه المقترنات يكون حكمها واحدا، وبالتالي تكون النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة ماذا؟ حسية. ويستأنس لذلك بحديث أنس في الصحيح لما أمر النبي المنادي فنادى وأرق الصحابة الخمور وكذا وخاض الصحابة فيها ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، مع أيضا وجود الخمر في البيوت وكذا قبل، وأمر النبي بالإراقة، ومعلوم أن المقتضي لو كانت الخمر نجسة أن ينبه على أن من أرق خمرا فوجد كذا وكذا أنه يغسل ثيابه، ولكن ما حصل هذا. وهذا بخلاف قول الجمهور، فإن الجمهور على أن نجاسة الخمر إنما هي نجاسة حسية وليست معنوية. لكن الشاهد أن دلالة الاقتران تقتضي ماذا؟ أن المقترنات هذه تأخذ حكما واحدا إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على الاختصاص أحدها بحكم من الأحكام. نعم، هنا الله عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. من أهل العلم وهم الأحناف قالوا بأن الخيل لا تؤكل. لماذا؟ لأن الخيل عطف على البغال والحمير، وقال سبحانه في الحكم لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة، فأين الأكل؟ وكما أن البغال لا تؤكل وكما أن الحمير لا تؤكل، إذن الخيل لا تؤكل، إذن الخيل لا تؤكل. قلنا هذا صحيح من دلالة الاقتران، هذا صحيح، إلا أن الخيل قد ورد بها الدليل الخاص كما جاء في الصحيح أيضا من حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فدل هذا على أن الخيل تختص بماذا؟ بحكم خاص. نعم.
قال القاعدة 32 الجهل عذر ينفي العقوبة والإثم. أن الجهل عذر ينفي العقوبة، ولكن إذا كان في الأوامر فلا بد من الإتيان بها على وجه صحيح، وإذا كان في النواهي فإنه يسقط الإثم ولا يترتب عليها شيء من أحكامها.
نعم، فهذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الإعذار بالجهل. الجهل عذر ينفي العقوبة والإثم. ينفي العقوبة إذا كان المجهول ماذا؟ الحكم، أصل الحكم. لكن إذا كان المجهول ما يترتب على الحكم من حد من كفارة من كذا، فإن الحكم يترتب عليه، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن الرجل ما يدري عن الكفارة في ذلك، لكنه يعلم أنه ارتكب محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. الحديث. أما من كان يجهل أصل الحكم فإن العقوبة لا تترتب عليه ولا الإثم يترتب عليه، ففرق بين من كان يجهل أصل الحكم وبين من كان يجهل ماذا؟ الأثر المترتب على الحكم. فالجهل عذر ينفي العقوبة، لكن الشيخ العثيمين فرق بين الأوامر والنواهي. النواهي بتسقط بنسيان بجهل بكذا، الأوامر مطلوبة، لكن أيضا ليس هذا بإطلاق، هناك أمر قد يفوت وقته فحينئذ يسقط، وهناك أمر ما يفوت وقته. في حديث أبو هريرة في الصحيحين حديث المخطئ في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع فصلى، ثم جاء النبي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا الحديث. فأمره بإعادة الصلاة التي في الوقت ولم يأمره بإعادة الصلاة الماضية، مع أنه كان يصلي على نفس الكيفية والصفة. إذن هذا الواجب ماذا؟ فات وقته فيما مضى، وأما الوقت الباقي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في هذا الوقت. فإذا كان الوقت، إذا كان هذا المأمور له وقت معين ويفوت ولا تحصل بهذا، فالجهل به يسقط المطالبة. أما إذا كان الواجب ليس له وقت ومتعلق بذمة وكذا، فالجهل ينفي الإثم والعقوبة، لكن يبقى معه ماذا؟ الالتزام بما ترتب عليه. نعم. نعم. نعم.
شيخنا ما بين من ترك الصلاة جاهلا وبين من تركها عامدا في قضية الطلاق.
اي نعم، لان هذا اعلى من الوجوب. نعم، انما هذا ما يعلى.
قال القاعدة 33: فعل المحرم جهلا أو نسيانا لا يلزم منه القضاء ويسقط عنه الإثم، أما ترك الواجب جهلا أو نسيانا فإنه يسقط عنه الإثم ويلزمه القضاء إن كان يقضى.
نعم، شوف إن كان يقضى. نعم.
قال هذه القاعدة صحيحة ودليلها قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذه كلها موانع، ولهذا الواجبات هذه تترتب على ما إذا فعل الإنسان المحظورات، تترتب على ما إذا فعل الإنسان وارتكبها الإنسان عالما ذاكرا مختارا. فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا أو وجد أي مانع من الموانع فإنه لا يترتب حكم محظور عليها إذا كان من باب المحظورات. نعم.
قال: وأفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن أفطر في رمضان وهو ناس فهذا لا شيء عليه، ومن جامع امرأته في رمضان وهو ناس فلا شيء عليه، من جامع امرأته في رمضان وهو يجهل أن هذا الجماع مبطل للصيام فلا شيء عليه. يعني ما أحد الإخوة استفتنا من قريب، ما كنت أتصور أن ممكن هذه المسألة تجهل، يعني رجل كان يأتي امرأته في نهار رمضان ويظن أن هذا لا يبطل الصيام، أن هذا لا يبطل الصيام. سبحان الله، أنه ليس مبطلة الصيام. فلهذا فعلا مسألة الإعذار بالجهل يصعب أن تسحب فيها حكما على عموم الناس، بدعوى أن العلم منتشر في المكان، بدعوى أن العلماء موجودون، بدعوى ظهور. هذا مسائل يعني نسبية لا يمكن. لكن قل القاعدة بصفة عامة، ثم من توافر فيه الشرط وانتفى المانع سقط الحكم. يعني أنا لو احنا قلنا من يعيش في الرياض بلد العلماء وكذا هذا لا يعذر، ومن يعيش في أمريكا هذا يعذر، أنت قد تجد في أمريكا من هو أعلم من في الرياض، قد تجد في أمريكا إخوة تدرس كتاب التوحيد وتدرس العلم الشرعي ولا تجد ذلك في الرياض، يمكن ما يعرف. أنا كنت أدرس في مدارس، أحيانا كنت أسأل بعض الأسئلة مشهورة جدا، مشهورة جدا، يعني من مؤذن الرسول في الرياض بقى بلد العلماء، من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في أشهر من هذا يعني؟ فالمسألة هذه مسألة نسبية. نعم.
قال: وأفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. وأما الواجبات فإذا تركها الإنسان جاهلا فيسقط عنه الإثم، لكن لا بد من القضاء فيما يمكن قضاؤه.
ولهذا القول بأنه ما في إعذار بالجهل في مسائل الشرك، في مسائل الظاهرة، في مسائل كذا، هذا قول لا يصح بوجه من الوجوه. لكن أن يتعلق الأمر بالمناط وكذا هذا يرجع فيه للشخص، هذا يرجع فيه للشخص. إنما يقال مثلا هذا كان في البلاد التي ليس فيها وليس فيها، أما إذا وصل العلم، أما وجود إذاعات القرآن، أما وجود كذا، وجود إذاعات القرآن اللي بتقول إيه؟ اللي بتقول ماذا يا بدوي؟ وجود إذاعات القرآن اللي بتنقل البث المباشر من المسجد العارف بالله أحمد البدوي؟ وجود إذاعات القرآن التي تؤصل للاستغاثة بغير الله عز وجل؟ هذه وجود الإذاعات. إذا قال لا إذاعة السعودية، قلنا طيب ما قلتوش إذاعة السعودية، ثم إذاعة السعودية من يسمعها؟ ثم الذي يسمع يعي؟ أي خروج عن قول الاعذار بالجهل فيقول لا عذر بجهل في مسائل كذا أو العلم منتشر أو كذا وكذا، كل هذا إنما هو مخالف للصواب وليس عليه أثار من علم. ولهذا قائل هذه الأقوال ما يقدم عليها دليل إلا الأدلة العامة وليس الدليل الخاص. لأنذركم به ومن بلغ، هما في إشكالية، أنذركم به ومن بلغ، من الذي بلغ؟ محمد، إبراهيم، علي، هذا يعيش في جوف الكعبة بلغ، هذا عند الكعبة يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الكعبة يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكة صوفيون على أعلى مستوى، في مكة صوفيون على أعلى مستوى، سعوديون، مش يعني غير سعوديين، من السعوديين. نعم.
قال: وأما الواجبات فإذا تركها الإنسان جاهلا فيسقط عنه الإثم، لكن لا بد من القضاء فيما يمكن قضاؤه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته حين صلى ولم يطمئن أن يعيدها حتى كررها 3 مرات، ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه حتى صلى صلاة تامة.
طيب، هذه بيئة تجهل الصلاة. لو بنأخذ بصفة عامة، هذا الرجل لا يعذر، هذه بيئة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله ومدينة رسول الله، هذا هو الإسلام محصور هنا، مدينة رسول الله، شيخ هو رسول الله، أمة هي صحابة رسول الله، أهل بدر وأهل بيعة رضوان، كيف يجهل صفة الصلاة؟ هذا الرجل ما جاء يصلي يقول يا رسول الله علمني أولا قبل أن يصلي. وهذا يبين لنا طبيعة أيضا المراد بالجهل، لأن بعض الناس يقول هذا قصر يا أخي، ما سأل، هذا عنده إمكانية التعلم، هذا عنده إمكانية التعلم، عنده إمكانية التعلم، هذا مقصر، هذا معرض. كل هذه أشياء لا حقيقة لها. إنما الإنسان إذا وجه للحق ودعي إليه وبين ثم إنه قصر بعد ذلك وأعرض، هذا لا يقال معرض. إنما الذي لا يأتي الشيء في ذهنه، الرجل 3 مرات يقول يصلي كما كان يصلي وما عدل في صلاته شيئا، حتى قال يا رسول الله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فإن قيل لا، بس هذا فرق بين صلاة وبين توحيد، نقول إيه صحيح، جل المسلمين صح عندهم الصلاة أظهر من التوحيد. لو أنت هتفرق بقى يعني بهذا، هنقول جل المسلمين عندهم الصلاة أظهر من التوحيد. قل من يعرف في المسلمين مدد يبدو واستغاثة، إن الموالد ما تشهد، إن المساجد المقبورة لا تقصد، لعموم ذلك في الأمة. وجه وجهك مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، كل هذا موجود. لكننا لا نقول هذه أظهر هذه أخفى، نقول الشخص هذا ظاهر عنده هذه المسألة ولا ما هو بظاهر، يعلم ولا ما يعلم، بس. ولا أرتب الحكم على من ثبت إسلامه بيقين بالكفر إلا إذا ثبت لدي أنه زال عنه هذا الوصف بيقين، غير هذا لا يمكن فهم المسألة، ولو تكلم فيها أعلم الناس، بخلاف هذا المذكور الذي يتفق مع الضوابط الشرعية فلا يمكن تجد لكلامه دليلا أبدا. ولهذا إما تناقض وإما ماذا، وإما عدم اعتماد على دليل، إنما تجد أدلة قوية فعلا في هذا، أدلة معتبرة أبدا، ولا دليل واحد. كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فيما مر معنا من قراءة في شرح على عقيدته وفي مواضع أخرى. نعم.
قال: القاعدة 34: يعذر الجاهل في الأمور السلبية، وأما الأمور الإيجابية فلا يعذر. قال الشيخ: هذه القاعدة خطأ، فالجاهل معذور في الأمور السلبية والأمور الإيجابية، لكن الأمور الإيجابية لابد من إيجادها، فمن ترك الواجب جهلا فإنه يعذر ولكن عليه فعله، ولو ترك الإحرام من
والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صاحب اللمعة وكذا وقد ترك مأمورا، لما ترك جزء من رجله ما أصابه الماء أمره أن يعيد وضوءه وأن يعيد الصلاة، هذا مأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفين عليه أذن، وجاء بجبريل فأخبره بهما فخلع عليه وتم صلاته، ففرق العلماء بين المأمور والمحظور. نعم، هذه أمور سلبية وهذه أمور إيجابية، اللي هو المحظور والمأمور. نعم، فلو ترك الإحرام،
قال فلو ترك الإحرام من الميقات جاهلا لم يأثم لعذره، ولكن يلزمه فدية على رأي جمهور العلماء رحمهم الله،
أو يرجع إلى الميقات، فإذا رجع إلى الميقات فأحرم ما يلزمه شيء، لكن أحرم من مكانه لزمه الفدية، لقول ابن عباس، لأن هذا يصح موقوفا لا مرفوعا، من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. نعم،
قال أما الأمور السلبية المحرمة فإنه إذا فعلها جاهلا فإنه يعذر ولا يمكن إعادتها.
ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمخض بالطيب وكذا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخلع جبته ولم يأمره بشيء. فلهذا إذا ارتكب المحظور جاهلا أو ناسيا أو كذا فهذا لا شيء عليه، أما إذا ترك مأمورا فلا بد من تحصيله إن كان يمكن تحصيله، أو يكون فيه فدية. نعم،
قال القاعدة 35، كل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على هذا التصرف. نعم، قال الشيخ هذا صحيح، لأن لدينا قاعدة أخرى وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فلو تصرف الإنسان تصرفا مباحا فإنه لا ضمان عليه.
نعم، ما لم يتعد أو يفرط، طالما أنه تصرف على وجه جائز، فأنت الآن أعرتني سيارتك حتى أركبها، فهذا جائز لي أن أركبها وأنتفع بها وكذا وكذا إلى آخره، وبالتالي إذا حصل لها شيء فلا أضمن إلا بالتعدي والتفريط. أنا أربي ولدك وضربته ضربا خفيفا كما جرت بذلك العهد، ولما ضربت ضربة خفيفة الولد هاب الضربة ولا شيء، فرجع إلى الخلف فوراءه سكين ولا وراءه شيء فأصيب به فمات، هل أضمن؟ الجواب ما أضمن. طب هل هذا قتل خطأ؟ لا، ليس بقتل خطأ ولا شيء. رجل مر أمامك وأنت تصلي، امنع ادفع، أبى إلا أن يمر ادفع، فإن دفعت فسقط، لكن دفعت بالمعتاد، مش تحمله وترميه. أو رجل مثلا يمر من أمامك 90 سنة على عكاز تدفعه بقوة فارتطم بعمود فمات، لا، الدفع بالأيسر، هذه فيه سهولة ويسر، فوقع فمات لا تضمن. زوج يضرب زوجتها ضربا غير مبرح لكنها أيضا جرت من أمامه ولا كذا فسقطت فماتت، فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. لكن إذا تجاوزت ضمنت، إذا تجاوزت ضمنت، فأغاضته زوجته فقام وماذا؟ وأخذها ورمها في الجدار فارتطم فسقطت فماتت. لا، في الجدار ما ورد الشرع بهذا، يقول لك ده أنا غيري بيضرب خشبة وبشومة، لا غيرك مأذون له، انت بتقص على ايه؟ تقص على مأذون ولا مجنون؟ هذا مأذون له في ذلك، هذا غير مأذون له، فانت بتقص على من؟ قيس على سواك، لان هو الضرب هنا الضرب المراد به ماذا؟ التأديب والتوجيه وال يعني الاصلاح والمعالجة المعنوية، هي لم تتحدى من حدود الله عز وجل حتى تقوم أنت تضرب وهكذا. نعم. فإذن هذه قاعدة عظيمة يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا جدا. فمن تصرف تصرفا على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على هذا التصرف إلا إذا، يبقى نضيف لها كذا، إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا تجاوز الحد ما ذله فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. أراد أن يضرب مرته بسكين، بسكين يضمن طبعا. أمال إيه؟ كيف بسكين؟ في مرة تضرب بسكين؟ نعم.
قال
ماذا؟ صلاة الجناية إذا ما تعدى ولا فرط كأن يقوم هذا من قبل السلطان بقطع يده مثلا، فإذا صارت صار هذا القطع في القصاص أو كذا لا لا شيء. ليه؟ لأنه ما أذن له فيه. إنما الجناية لو جنى وتعدى ثم ثرى، نعم يترتب عليه ما يترتب، يضمن. نعم. يعني تعدى، في فرق بين واحد يقيم الحد بقطع يد بكذا بضرب ضرب مقذوف وجلد مقذوف أو زان غير محصن ثم إنه ترتب على ذلك تلف فهذا لا يضمن. أما إذا كان يجني وتعدى، فإن تعدى وجنى فإنه يضمن ما صارت الجناية به. نعم. لا احنا ما قلناش في الجنة تعدي، لا ما قلناش في الجنة تعدي، الجنة تعدي نفسه ما قلناش فيها بشرط التعدي، لا. لكن في الحد في الحد، لكن لانه في الحد قد يتعدى، يضرب في رأس، يضرب في كذا، وما هذا منهي عنه الا اذا كان في رجم. انما اذا ثبت تعديه فهذا يضمن. اما اذا صار على المباح له والجائز له والمأذون له فيه فإنه لا يضمن. نعم. فهذه قاعدة يعني واسعة التطبيقات الحقيقة جدا، كل قاعدة من هذا. نعم. اللي هو ايه؟ هذا شبه عمد، لأنه موجود الآلة وهو قاصد، فطالما موجود القصد إلى المعين هذا شبه عمد. إذا لم لا مش لازم، مش لازم القصد، إنما في الشبه العمد القصد والآلة صالحة لمثل هذا، لكن ليست هي قطعية، لكن ممكن يحصل بها، لكن الآلة نفسها غير معدة للقتل كالعصا وغير ذلك. إنما الخطأ لا ينظر فيه للآلة، ينظر فيه القصد. ولهذا لضرب ببندقية آلة تقتل لكنه ما قصد، يبقى في الخطأ تخلف قصد. في شبه العمد موجود القصد لكن الآية الآلة ليست موضوعة للقتل، في العمد القصد والآلة، العمد القصد والآلة، شبه العمد القصد دون الآلة، الخطأ القصد، تخلف القصد ليس عنده قصد. فإذا تخلف القصد فهذا الخطأ ولا ينظر للآلة. وشبه العمد القصد والآلة غير موضوعة للقتل، هي للضرب هي لكذا لكن غير موضوع القتل. وأما العمد فالآلة والقصد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من الأخ أبي جويرية من كفر الشيخ، يقول شيخنا أليس الأولى أن يعلق الأمر على وصف الجهل دون وصف الصوفي؟ وإن كنت
صوفي
صوفي
صوفي في إيه؟
تكلمت على العذر الصوفي، يعني
عذر الصوفي
من الكلام. وإن كنت أعلم مقصدكم حين قلتم إنه يوجد صوفية بمكة على أعلى درجات التصوف، إذ ليس معنى وجود الصوفي هناك أن يكون جاهلا، خصوصا مع وجود من يتهمكم بإعذار كل الصوفية بالجهل.
تاني عيد.
يقول حين قلتم إنه يوجد صوفية بمكة على أعلى درجات التصوف،
صح،
إذ ليس معنى وجود
علو ملكي كان هناك وهذه العائلة اللي هي نعم،
إذ ليس معنى وجود الصوفي هناك أن يكون جاهلا، خصوصا مع وجود من يتهمكم بإعذار كل الصوفية.
كيف جاهل
شيخنا؟ يعني الظاهر أنه يقصد أنكم عقدتم يعني علقتم الوصف على الصوفي، على وصف الصوفي أنه يكون معذور ليس على وصف الجهل، فهو يقول يعني ليس الأولى كان
لا ما فيش هذا الأشياء. أبو جوري بقى موسوس لي بس هو يعني جزا الله خير حساس باعتبار يعني ردود الأفعال. يعني لا احنا بنقارن بنقول بين أمريكا ومكة، قد تجد في أمريكا الموحد الذي يدرس، وقد تجد في مكة ماذا؟ الصوفي الذي يدرس الصوفي كأسرة علو ملكي و... نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 36، التحديد يحتاج إلى توقيف. قال هذا صحيح، فإذا حددنا شيئا بزمن أو مكان أو بمكان أو بعدد أو بكيفية فلا بد من دليل. ولهذا نقول مثلا لمن حدد الحيض، ولمن حدد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، ولمن حدد مسافة القصر، أين الدليل؟
نعم، وهذه تساوي القاعدة المعروفة أن العبادة لابد أن توافق الشريعة في واحد من 6 أمور: السبب، الجنس، العدد، الصفة، الزمان، المكان. فمن حدد شيئا وتعبد به الله عز وجل سواء زمانا أو مكانا أو صفة أو قدرا أو غير ذلك، قيل له ما الدليل؟ قيل له ما الدليل على ذلك؟ فإن لم يبرز دليلا فالأصل عدم التحديد، فأيما قيد جعل في عبادة يخصصها، يجعلها عددا معينا، مكانا معينا، زمانا معينا، فإن صاحبه يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل. نعم.
قال القاعدة 37، العقود التي يتعبد بلفظها فإنه العقود التي لا
يعني
يتعبد.
مثل اليوم اللي احنا فيه، اليوم 15، أنت تحدد صياما في 15 وجعلت له زمانا، نقول ما الدليل؟ صيام اليوم 15 ما الدليل عليه؟ طيب لو خصصت ليلة 15 بقيام، نقول أيضا ما الدليل؟ فإن قال نترجع عند الأحاديث في فضلها، نقول في فضلها لا في تخصيصها، في فضلها شيء، الزمان قد يثبت الدليل بفضله، لكن إيقاع عبادة على صفة معينة فيها تقتضي تخصيصا هذا لا يجوز إلا بدليل، إلا بدليل. فأنا مثلا من الأوقات الفضيلة بين الأذان والإقامة، لكن لا أحدث عبادة لكونها من أذمان الفضيلة في الدعاء، في قبول الدعاء لا أحدث عبادة غير الواردة. لكن كون الإنسان ينشط ويتحرى استغلال هذا الزمان ما في إشكال، مثل وقت التنزل الإلهي، ثلث الآخر أو ما ورد في الحديث، فإن الإنسان يحرص على هذا الوقت، يحرص على هذا الوقت. لكن أخص ذلك بعبادة فوق الوارد؟ لا. ففضل الثلث مثل فضل النصف الليل لا يقتضي هذا إيجاد عبادة أو إحداث عبادة لم يرد بها دليل. نعم، لكن الإنسان يستغل شرف الزمان، شرف المكان، هذا ما في إشكال. نعم، يعني لكن الواحد ما يقوم الليل إلا هذه الليلة حارس، يجي هذه الليل الليلة ما يقيم مثلا، يعني مثلا ممكن كان يقتصر على الوتر في لياليه كلها، لكن يأتي هذه الليلة فيجعل في 11 ركعة أو كذا. نعم، هو الأصل ورود السنة بهذا ما في مشكلة، لكن كون الإنسان يغفل في سائر الليالي إلا هذه الليلة يجعل فيها هذا القيام هذا ليس من عمل النبي ولا من عمل السلف الصالح. تعرض لفضلها بالحرص على الدعاء فيها، بالحرص على يعني الصلاة المعتادة بالنسبة لك احرص عليها. لو زاد في الصلاة عن 11 ركعة وخص هذا يطالب بالدليل. لماذا؟ هيقال أن فيها فضيلة. الفضيلة ترجع إلى كثرة الصلاة؟ الفضيلة ترجع إلى الدعاء وقبول الدعاء، وأنها أرجى أن تقبل فيها العبادة. ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد. نعم، ده هذا على القول إيه بثبوت الفضل فيه. فأنت على ما أنت عليه، لكن إنسان يزداد حرصه في الدعاء والرجاء هذا لا إشكال فيه، في الرجاء. نعم. كما جاء في الأحاديث لدى المانع، يعني لا يكون هناك مانع من الشحناء ومن كذا. هي ليلة كسائر الليلة بصفة العبادة، بس ينبه إلى أنك قد تأتي بالشرط مع وجود المانع فلا تحقق لك الفضل، فلا تحقق لك الفضل، لأن ممكن الإنسان يأتي بالعبادة على الصفة وكذا ولكن لا يتحقق الفضل. واحد يقوم يعتكف العصر الأخير من رمضان وتحرى الفضل وكذا وكذا، لكن موجود موانع من القبول، فالشيء لا يؤتي ثمرته إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد شرط ووجد مانع ما يتحقق الأمر، لا بد أن يرتفع المانع. نعم، لا يبعد. نعم، لا يبعد. نعم، لا هو الأصل ما نقولش بقى ليس، لكن هو يدخل في المعنى. نعم، يبقى من مفرداتنا. نعم، لكن الشحناء الأصل فيها، الشحناء الأصل فيها التباغض وكذا، ليس الأصل فيها البدع، لكن لا يبعد، بل هو أعظم مما يحدث الفرقة والشحناء. نعم.
قال القاعدة السابعة.
نعم.
و...
نعم، هات العبارة كده.
قال القاعدة السابعة والثلاثون: العقود التي لا يتعبد بلفظها فإنه يرجع بها إلى العرف.
ليس العقود فقط، كل ما لم يحده الشارع يرجع فيه للعرف، سواء عقود سواء أوامر، وبالوالدين إحسانا عاشرهن بالمعروف، كل ما أمر به الشارع ولم يحده يرجع في ذلك إلى العرف. هذه قاعدة، ولهذا التحديد إما أن يعرف من قبل الشارع وإما أن يعرف من قبل ماذا؟ العرف. حتى الشروط يجرى فيها على الأعراف، يقال هذا الشرط العرفي، يعني كان فيه شيء ما نصصنا عليه في العقد لكن العرف يقتضيه، ويصبح كالشرط بحيث لا يختلف فيه العرف، نرجع إليه عند فصل النزاعات. نرجع إليه. واحد بيتعاقد مع واحد على شيء معين أو اتفق مع اتفاق معين وكذا، ويترك التنبيه على شيء، فنقول إذا كان هذا الشيء المتروك التنبيه عليه له عرف جار فإننا نعمل به. مثل مثلا الفلاحين عندهم طرق في الري وكذا، فيرجع في ذلك إلى أعرافهم، الأرض هذه تروي قبل الأرض هذه وتسقى قبل الأرض هذه نظرا لأنها أخفض أعلى، يعني هذه أمور يرجع فيها لماذا؟ لأعراف الناس. فلا تأتي أن تقول لا 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 أنا ما اتفقت معك يا أخي، أنا لم أتفق، كل هذا ما لم يخالف شرعا، فنرجع في ذلك إلى هذه الإيه؟ الأعراف. نعم نعم. طيب أنت جبت الإمام أحمد؟ طيب قول أنت. ماشي، نأخذ الأقرب يا محمود. ما بوك الأقرب. نعم. الله المستعان. الله أكبر. دي بحث حد مجمعه صح؟ حد مجمعه فهو له قصد معين. عايزين بقى نرجع التفسير العام، ولا شك ان هذا اولى ما يكون. ايه فهذا يعني من افراده، من افراده، كل ذي افراد موجود. نعم ابن رجب قال اي نعم من انواع الشحناء كلها، وافضلها ما يتعلق بترك البدع. نعم
قال العلامة العثيمين وجميع العقود لا يتعبد بلفظها لأن العقود معاملات فيرجع فيها إلى العرف فما تعارف الناس عليه فهو ثابت.
المأذن اليوم يقول إيه للرجل، قل له مثلا جوزتك بنت فلان، يقول له جوزتك بنت فلان، بنتي فلانة مثلا كذا كذا، جوزتك ديت تمشي حسب اللغة، ما قال زوجتك. قد تقرأ أنت في كتب الفقه لابد أن يكون العقد هذا بلفظ الزواج، بلفظ النكاح، بلفظ، نقول حسب العرف. طيب ولو باللغة الإنجليزية، زوجته باللغة الإنجليزية الفرنسية يصح؟ يصح. نعم هذا جاهل اللي بيقول الطلاق لا يقع لأن الناس بتقول أنت طالق، تمام؟ هذا جاهل اللي يقول هذا، هذا جاهل. طب ولو طلق بالإنجليزية يعني هذا أخطأ، بدل القاف وجعلها همزة، طب في الإنجليزية بقى لا فرق، طلاق يقع باللفظ المتعارف عليه. نعم
قال وأما الأذكار الشرعية فإنه يتبع فيها النص الشرعي أي لفظ الشارع ولا تغير إلا لشخص لا يستطيع أن يتكلم بها باللغة العربية فيتكلم بها بلغته.
لماذا الأذكار الشرعية فإنه يتبع فيها النص الشرعي؟ لأنه متعبد بها، متعبد بألفاظها إلا إذا عجز. نعم
قال القاعدة 38 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومن ذلك بيع الحمل في بطن في البطن فإنه حرام ولكن لو باع شيئا حاملا صح تبعا.
نعم لو باع شيئا حاملا صح تبعا، ومعلوم أنه له أثر في الثمن، أليس كذلك؟ يعني واحد يبيع بهيمة ليست عشراء، هذه بعشرة، إذا كانت عشراء هذه بخمسة عشر. قد يقول قائل هنا باع ما في بطنها وهذا لا يجوز لأنه مجهول. نقول البيع هنا لما في بطنها وقع تبعا أو استقلالا؟ وقع تبعا، فحينئذ يجوز. هو يبيع بهيمة موصوفة بأنها حامل، لكن لو باع ما في بطنها أو قال البهيمة عشرة وما في بطنها بخمسة ما يصح. كذلك أيضا البهيمة الحلوب سعرها يختلف عن البهيمة غير الحلوب، وبالتالي لو قال دي بخمسة عشر لا إشكال. طيب لكن لو باع اللبن في الضرع لا يجوز، فلهذا قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومنه مسألة إيه؟ التطرس، فأن تقتل المسلم وحدها كذا ما يجوز، لكن لو تطرس به العدو ولا سبيل للتغلب عليه إلا بهذا هذا يجوز. تقتل الكافر ثم يقع القتل المسلم تبعا، ولهذا لا يجوز لك أن تصوب إلى المسلم، إنما هذا إلى الكافر، فإن قتل المسلم تبعا لذلك فلا بأس، أو ليس هناك سبيل للتغلب عليه إلا بضربه، فهذا يغتفر في ذلك ما لا يغتفر في الاستقلال. بيع الثمر قبل بدو الصلاح هذا جائز؟ هذا لا يجوز، لكن لو كنت تبيع الأصول، تبيع الشجر وعليها ثمر لم يبدو صلاحه جائز، لأن البيع لماذا؟ للأصول هو الشجر وليس لي الثمر، فيغتفر في هذا الباب، فيثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ ما لا يثبت استقلالا. نعم.
قال القاعدة 39: البدل له حكم المبدل. قال: البدل له حكم المبدل لكن عند عدم الأصل، فمن ذلك التيمم، وهو التطهر بالتراب بدلا عن طهارة الماء، فله حكمه لا ينتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء ما لم يوجد الماء، فإذا وجد فإن البدل يسقط حكمه لوجود الأصل، ولا يمكن العمل ببدل يعود للمبدل عنه.
أي نعم، لأن هو بدل، فهذا البدل لما يكون عند عدم وجود المبدل أو التعذر استعماله، فالتراب التيمم يكون عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء، وحينئذ يكون هذا البدل أو حكم المبدل منه، والمراد يعني فيما جرت به أحكام، لكن ما أتي أنا أقول لو حكم المبدل منه فبالتالي أستعمل التراب في الوجه واليدين ومسح الشعر والرأس وغسل والرجلين، لا، ليه؟ لأنه ورد صفة للتيمم، لكن فيما يتعلق بأنه طهارة فهو طهارة، وليس يقال مبيح للصلاة فقط بل هو طهارة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر التيمم والوضوء وكذا قال: ولكن يطهركم به، فهو طهارة. كذلك أيضا في النواقض، في النواقض، فالقول بأنه مبيح بيترتب عليه نواقض، منها مثلا خروج الوقت، أبرزها خروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل، وبالتالي لابد أن تتيمم لكل صلاة، لكن نقول هو كالوضوء تماما، ممكن بتيمم واحد أصلي الخمس صلوات فهذا لا بأس. نعم.
قال القاعدة 40: الاستدامة أقوى.
إذا فإن البدل يسقط حكمه لوجود الأصل، إذا وجد الأصل أو قدر على استعماله فهنا يبطل العمل بالبدل، يعني مثل في النحو عند الفاعل وعند نائبه، عند فاعل أجيب نائبه: صلى محمد صلاة الجمعة، عند الفاعل، لكن ما أستطيع مع الفاعل أجيب نائب الفاعل، نائب الفاعل عند غياب الإيه؟ الفاعل: صليت الجمعة، صليت الجمعة، صلى المسلمون الجمعة، هذا الفاعل، صليت الجمعة، يبقى هذا نائب إيه؟ فاعل. نعم.
قال
نعم أي مسح الخفين؟ أي نعم.
قال القاعدة 40: الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها وهو في إحرامه، ويجوز للمحرم أن يستديم الطيب الذي تطيب به عند الإحرام، ولا يجوز أن يتطيب ابتداء وهو محرم، ولا يجوز أن يعقد النكاح وهو محرم.
يعني رجل طلق امرأته قبل أن يحرم وهو في الإحرام أعاد، قال: أرجعتك أرجعتك، فهو استدام لأمر وجد فهذا لا إشكال، لكن لو أنه سيبدأ نكاحها يعقد فلا يجوز. نعم، لأن عندنا أصل فهو بيستمر على هذا الأصل. نعم. واحد مثلا باع خارج المسجد طيب وجاء تسديد الثمن فين؟ في المسجد، هذا لا بأس به، تسديد ديني في المسجد هذا لا بأس به. لكن لو جاء يبدأ بيعه في المسجد نقول هذا ما يجوز. كيف بوكالة أبيك؟ يعني أنت وكلته. طيب لكن تمام، أنت عقدت، أنت وكلت من يعقد، العاقد هنا محرم ولا حلال؟ العاقد حلال، يبقى أنت لا شيء عليك. نعم.
قال القاعدة 41: استمرار العذر كابتدائه. قال: هذه لا أدري هل تضطرد أو لا، لكن على كل حال العذر الواجب لسقوط
الموجب
لسقوط الواجبات إذا بقي فهو على ما هو عليه.
إيه نعم، طالما العذر موجود، العذر موجب لسقوط الواجبات. نعم.
قال القاعدة 42:
يعني ما زلت عاجزا عن استعمال الماء وكذا، فيبقى معي، فالصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم.
قال القاعدة 42: إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. قال: إذا تعذر اليقين فإننا نرجع إلى غلبة الظن.
هذا بخلاف قاعدة الشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم، لأن الشك غير غلبة الظن، الشك استواء الأمرين من غير مرجح. فإن كان هناك ترجيح فالراجح غلبة ظن، والمرجوح الوهم. إذا عندي يقين وعندي غلبة ظن وعندي شك وعندي وهم، إذا استوى الأمران هذا الشك لا مرجح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فليبني على ما استيقن، يعني يأتي بركعة. وهناك غلبة الظن، إذا ترجح شيء فنسميه غلبة ظن، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبني عليه. ويكون المرجوح حينئذ ماذا؟ الوهم. واليقين هو معرفة الشيء على ما هو عليه. نعم.
قال: إذا
لا يلزم في الأحكام الشرعية اليقين، اليقين هذا في القطعي، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، وهذا لا يلزم في كل الأحكام، إنما جميع الأحكام التي مبناها على الاجتهاد مبناها على غلبة الظن بحسب ما يظهر للفقيه. نعم. يعني وقت التسديد فقول لك: انت عملت كم؟ او انت لك كم؟ يقول لك: لك كم؟ لك كم؟ هتقول لي: 15. يحصل لك ما في مشكلة، ده اخبار عن ثمن وانت في المسجد، ده اشكال. نعم. كيف أخذ حق الصنعة؟ ما في مشكلة، هو الآن تم البيع ولا ما تم؟ إذا تم البيع، إذا تم، مش التسليم من غير بيع، لأن أحيانا أنت تسلمه وهذا لا يسمى بيعا، مجرد التسليم فقط هذا لا يسمى بيعا، لكن البيع إنما يتم بالاتفاق، ففيه لابد من العلم بالثمن والمثمن. فإذا جئت أنت في المسجد لعقد هذا الأمر للعلم بثمن المثمن، هذا هو البيع. نعم.
قال العلامة العثيمين: إذا تعذر اليقين فإننا نرجع إلى غلبة الظن، وهذا يكون في العبادات والمعاملات وفي كل ما يعمله الإنسان. فمثلا إذا تعذر علينا اليقين بأن هذا يجوز بيعه رجعنا إلى غلبة الظن، وإذا تعذر علينا اليقين في العبادات رجعنا إلى غلبة الظن. ومن ذلك إذا تعذر عليه اليقين في عدد الصلوات فيما لو شك الإنسان فيها، فإن الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن.
نعم.
قال القاعدة 43: البناء يكون على غلبة الظن. قال: هذه ليست قاعدة مستقرة، فمن الأشياء ما يكفي فيها غلبة الظن، ومن الأشياء ما لا بد فيها من اليقين، فلا تصح أن تكون قاعدة. قال القاعدة الرابعة والأربعون. الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. قال: هذا صحيح وهذا هو الأصل، لأن التوكيد يعتبر زيادة والأصل عدم الزيادة.
نعم، يعني الأصل في الكلام التأسيس هو الابتداء وليس التأكيد إلا إذا دل الدليل عليه. نعم.
قال القاعدة
نعم أي نعم أخوان طلعت يقول يعني الرضوان بيقول في إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا يستعمل هذه القاعدة، ويقول أصل ماذا؟ التأسيس للتوكيد في ماذا؟ في 100 إلا واحدا. نقول القاعدة الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، لكن إذا دل الدليل على التوكيد فلا أبقى أقول أصل في الكلام التأسيس للتوكيد، لأن المعنى الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد يعني أصل الحمل إلا إذا دل الدليل على أنه للتوكيد. وعند الأمة كلها الكلام للتأكيد، فهل أخذ الرضوان بتأكيد الأمة؟ إنما أنا آتي بالقاعدة ولا أحسن تطبيقها، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، لكن هنا المراد بذلك التوكيد، والتأسيس عندي 99 أكدت بمئة إلا واحدة حتى لا يقع فيها الشك، والأمة كلها على ذلك. هل هو أخذ بتوكيد الأمة؟ ما أخذ بتوكيد الأمة. نعم. فهذا ماذا؟ بعدما تورط صار يبحث عن ماذا؟ عن مخرج. لما تورط الأول في 99 والحصر في ذلك، ووجد نفسه أمام أسماء أخرى لابد من القول بها، وهو يرى الحصر فيما تعرف الله به إلى عباده، كان لابد من إيجاد شيء يبني له 99 من جديدة من غير هدم ما أصل في الماضي، فلجأ إلى هذه اللفظة، هذه التي يمكن أن يدخل منها. ولما لم يجد من يقول بهذا القول أراد قاعدة، بقى هل هي القاعدة ذكرها أخونا طلعت، أراد قاعدة يكون إيه أمام الطلاب شكلها جيد، شكلها جيد، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني الرد على شبهة أن 100 إلى واحدا واحدا 100 إلى واحدا أنها للتأكيد، فيقول الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد مثل ما تقول الأصل العموم، لكن هذا يمنع أن يوجد تخصيص. فإذا دل الدليل على التخصيص تقول لا 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 الأصل في الكلام العموم، أيوة إلا لإيه؟ أكمل الأصل في الكلام العموم إلا لإيه؟ الأصل في الكلام الإطلاق إلا لإيه؟ إلا إذا دل الدليل على التخصيص إلا دل الدليل على التقييد، فهنا دل الدليل على التقييد على التأكيد ولا لا؟ دل الدليل على التأكيد. قل بقى بالتأكيد، أبدا بالتأكيد لن يقول، بالتأكيد لن يقول هذا، لأنه ما الدليل على 99؟ هذا الموضع الوحيد فقط. نعم.
قال القاعدة 45: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قال: هذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول وعند علماء البلاغة رحمهم الله، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، خلاف نعبدك، فهنا تقديم ما حق التأخير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وفي السماء رزقكم، فتقديم ما حق التأخير يدل على الحصر. نعم.
القاعدة 46: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض. قال: هذه القاعدة
عند التعارض، لكن لو أمكن أن عمل المصلحة العامة في وضعها والمصلحة الخاصة في وضعها لا إشكال، لكن عند التعارض يعني التزاحم، يعني لا يمكن الجمع بينهما، فماذا نصنع؟ الآن الطريق وقف من عند أرضك، وقف ولا سبيل، ونتحطى مصالح الناس، لا بد نمضي من أرضك،
لازم تقول لا أرضي ولا أحد يعتدي عليه. نقول لا سنمر من أرضك، هذه مصلحة عامة وأنت تنظر المصلحة الخاصة. بيتك لا بد من إزالته من هذا المكان. ليه؟ لأنه في طريق لا بد. هذا أرضك هذه لو شققنا الطريق منها اختصرنا 100 كيلو. تقول لا أرضي ولن أتنازل عنها، لا سنشق الطريق منها ولكن نعوضك. طب تعوضني بكام؟ أنا عايز القرض بمليون جنيه. لا بالسعر الموجود. القرض بكام؟ 50، يبقى 50 بالسعر الموجود، إلا إذا كان هذا سيؤثر على أرضك. يعني لو أخذنا هذا القراض أثر على الباقي، أو مرار الطريق من هنا بيفسد عليك أرضك، إذا نأخذ الأرض كلها ولا نلحق بك ضرر. نعم.
قال هذه القاعدة صحيحة لأن النظر
من هنا بقى نرد عليه أو نوجه بقى اللي قالوا أن الحاكم عندنا هدم المساجد، هدم البيوت، هدم ما أدري إيه، هدم إيه إلى آخره. نقول إذا كانت في مصلحة عامة تقتضي هذا ما في إشكال، ده هذا في المصلحة العامة لو كنت تملك. كيف وأنت لا تملك بل أنت معتدي، بل أنت معتدي، يبقى هذه اسمها إيه؟ إزالة التعديات. إزالة التعديات. أبرز الإخوان بقى مسجد ما هدم ما أدري إيه إلى آخره، والحاكم قال وفقه الله قال أنا سأبني مساجد، سأفعل كيت وكيت، مع أنه ليس ملزما بهذا لأنها ليست في ملكية الناس. لكن لو كانت في ملكية الناس لزمه هذا، لو كانت في ملكية الناس لزمه هذا أن يضع مسجدا في المكان الذي يحتاج إليه الناس. نعم.
قال هذه
شوف الحرم في توسعة الحرم، أحياء هدمت في توسعة الحرم. هل قيل إن حاكم السعودية هذا من فنادق المسلمين وهدم فنادق المسلمين للمسلمين وعوض المسلمين؟ أصحاب الفنادق عوضوا، بل الخطط اللي هي التوسعية للحرمين موضوعة سوف تصل إلى أمد. يعني في فنادق الآن معروف أنها ستهدم، ستهدم. نعم.
قال هذه القاعدة صحيحة لأن النظر للأكثر هو الأولى. فمثلا إذا قدر أن في المسجد رجلين أو ثلاثة يشق عليهم الحضور إلى المسجد، والجمع بين الصلاتين أرفق بهما، ولكن عامة من في المسجد لا يشق عليهم ذلك، فإننا لا نراعي الاثنين فنجمع، بل نصلي كل صلاة في وقتها، ونقول للاثنين إذا شق عليكم المجيء إلى المسجد لمطر أو نحوه فالصلاة في الرحال.
نعم، يعني هو الذي مثلت به أنا ظاهر أظهر من الذي مثل به الشيخ هنا، ولكن الذي مثل به الشيخ قد يقال فيه نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقتدي بأضعفه، والواحد الاثنين الثلاثة لما لا يراعى هؤلاء ويكون فيه مندوحة. فهل ورد عدد عندنا 2 3 4 أو ما لم يصل إلى الغالب؟ يعني لو عندي مثلا جماعة المسجد 100 وفي 10 يشق عليهم هذا، النبي قال اقتدي بأضعفهم. فإذا كان في ضعيف يشق عليه أو كذا ورعينا هذا الأمر لا حرج. نعم.
قال القاعدة 47: السكوت في مقام العرض إقرار. قال هذه ليست على إطلاقها، لكن في الغالب أن السكوت إذا عرض الشيء على الإنسان وسكت فالغالب أنه إقرار، لكن بشرط أن يكون قادرا على النفي والإنكار
أو الإنكار
أو الإنكار.
هذه مهمة. نعم.
أما إذا سكت خوفا أو خجلا أو ما أشبه ذلك فإنه ليس بإقرار.
ولهذا نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام العرض وكذا إقرار، هذا سالم في التمثيل. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فسكوته هل يعتبر إقرارا؟ لا، لأنه قد يكون هذا السكوت عن جهل ما يدري الحكم، قد يكون هذا عن ضعف، قد يكون لترجيح مصلحة ما، فلا تأتي أنت تنسب للشيخ في هذا المقام قولا أو تأخذ من هذا الجواز، لأن الشيخ يؤخذ من قوله ويرد. وهب أنه أقر، السكوت إقرار، لا يؤخذ من هذا أنه يصبح مشروعا. فالأول من نسبة القول إليه، نسبة القول لا تكون بماذا؟ بالسكوت، لأنه قد يكون سكوته عن جهل، قد يكون سكوته عن ماذا؟ عن ضعف، ترجيح مصلحة معينة، بخلاف سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال القاعدة 48،
فهنا يعمل بالقرائن في مسألة السكوت هذه. نعم.
قال القاعدة 48، ترك البيان بيان. قال ليس هذا على إطلاقه، لكن معنى ترك البيان أي فيما الأصل عدمه يكون بيانا، ومعناه أيضا أنه إذا دعت الحاجة إلى الكلام في أمر من الأمور بأن يفعل مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يبين حكمه، فإن سكوته عنه بيان، أي بيان أن هذا جائز إذا كان من غير العبادات، أو مشروع إذا كان من العبادات أي ليس ببدعة. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقر شيئا وليس بسنة، لكن إقراره إياه ينفي البدعة، كما أقر الرجل الذي يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد ولم ينكر عليه، بل لما سألوه لماذا كان يصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروه أن الله يحبه.
نعم، قال نعم، هذا الحقيقة قاعدة عظيمة وجزء مهم جدا، وهو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان. يقول وإن كان الرسول اللي هو الإقرار، وإن كان الرسول قد يقر شيئا وليس بسنة، هذه مسألة مهمة. معلوم أن الإقرار سنة، فالسنة قول فعل تقرير كذا، لكن إذا دل الدليل على أن هذا الإقرار ليس بسنة ولكن دليل إباحة وجواز قلنا به. من هنا بقى تجد القاعدة لماذا؟ لما فرق العلماء في بين الجائز وبين المشروع، ولهذا كان يشكل عليك ماذا؟ يشكل عليك كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح سألوه لما يفعل هذا، الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص، سألوه لما يفعل هذا فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبره أن الله عز وجل يحبه. طيب النبي ما فعل هذا، ولا الصحابة فعلوا هذا، وهذا إقرار، فلما لا يدخل في السنة، ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يشكل، لكن نقول ليس كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على السنة، نحتاج إلى طلب دليل خارج عن هذا. فإذا دل الدليل على أن هذا إنما يدل على الجواز وليس يدل على ماذا، وليس يدل على المشروعية، ليس يدل على السنية، قلنا به. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي لقد نظرت أن أعتكف ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذرك. ومعلوم أن النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان طاعة، فليؤخذ من هذا مشروعية اعتكاف الليلة؟ لا، ما يؤخذ من هذا مشروعية اعتكاف الليلة، لكن جواز اعتكاف الليلة، لأن هذا لو كان معصية لما أذن له النبي بالوفاء. فهذا الباب يحتاج إلى معرفة الأدلة التي تدعم هذا، إذا كان هذا على وجه مشروع أو كان هذا على وجه جائز. ففعل هذا الرجل وقراءة صورة مع هذا محمول على الجواز، إذ لو كان غير جائز لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنية تحتاج إلى طلب من الشارع،
والنبي أو عمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا، ولكن لو أن الإنسان قام في نفسه معنى هذه المعاني، معنى معين من هذه المعاني وغير مخالف للشريعة، فيمدح الإنسان على المعنى. ولهذا لو تأملت الحديث لوجدت المدح والمكافأة على ماذا؟ على المعنى الذي قام في قلبه. ولهذا قال النبي أخبروه أن الله يحبه، لما قال إلى صفة الرحمن يحب أن أقرأ به. فهنا تكون الإثابة على ماذا؟ على مسألة هذا المعنى الذي قام في قلبه، لا على أنه قرأ هذه الصورة مع قراءته. ولهذا لم يلتفت إلى هذه، إنما التفت إلى ماذا؟ إلى المعنى الذي حمله على هذا. فمن قام في نفسه معنى معين من هذه المعاني قد يحمد الإنسان على ذلك ويثاب على هذا المعنى من المعاني، ولكن ماذا؟ ولكن يبقى أن الفعل هذا مشروع أم لا. وبهذا يتجه ماذا؟ يتجه الجواب عن هذه الحديث، وهو التفريق بين المعنى الذي مدح عليه الرجل وبين فعله. لأن فعله هذا لو كان هو محل المدح والثناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح على قراءة هذه الصورة مع كل قراءة، لو قام على هذا الفعل لصار سنة، وإنما قام على المعنى الذي قام في قلبه، وبقي الفعل جائزا، إذ لو كان منهيا عنه أيضا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ثبت الدليل، إذا ثبت الدليل يعني أن المطلوب هنا أن الكلام اتجه للإثنين، وأنه دل الدليل إما بطلب أو بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. لا، إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ به، أي أقرأ به، أحب أن أقرأ به، وصفة الرحمن. فالذي توجه إليه الثناء أنها صفة الرحمن، يحب القراءة وليس عائدا إلى الإزدواجية، ولهذا يقوم هذا المعنى في نفس الإنسان من غير قراءة. لو أن الإنسان يكثر دائما من قراءة هذه الصورة، من قراءة هذه الصورة، فهذا يحصل الأجر الذي حصله الرجل. لماذا يقرأ هذه الصورة؟ لأنها صفة الرحمن وهو يحب أن يقرأ به، فحينئذ الإثابة تحصل له، لا أن الإثابة موقوفة على أن يفعل فعل الرجل وهو أن يقرأ بها مع ما يقرأ. ما دل على الجواز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لو السنية كان فعلها النبي أو فعلها الصحابة أو عرفوا ذلك. وهذا ليس فقط في هذه المسألة، إنما هذا في مسائل عديدة، مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من كان يسرد صيام لكن تبقى السنية، ماذا خير الصيام؟ أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. لما نأتي إلى السنية نأتي إلى الأدلة الأخرى، لكن كون هذا يسرد، ولهذا لو صام الظهر إلا الأيام المحرمة نقول هذا جائز. نعم. حديث النبي إيه؟ ماله؟ لما كان يشعر العضد يعني؟ بلال، لا دي سنية، لأن بلال ما من تقضى وضوء في وقت من الأوقات إلا توضأ وصلى ما شاء الله لم يصل، هذا شيء طيب. يدخل في حديث عثمان في الصحيحين من توضع الحضور هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه بشيء غفر الله ما تقدم من ذنبه. نعم، الحديث الآخر الذي دل على صلاة سنة الوضوء. نعم.
قال القاعدة التاسعة والأربعون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: وهذا لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فإذا اهتدت الأمة إلى البلاغ ولم يبين الرسول صلى عليه الصلاة والسلام شيئا دل هذا على أنه ليس من الشرع، ولأنه لو كان شرعا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه. هذا معنى العبارة.
نعم.
قال القائل:
فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إذا احتاج الأمر لبيان، وفغير جائز أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت هناك بقى الأمور الكثيرة التي فعلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو سئل ثم ترك البيان عن شيء ما، فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تركه فيه التقصير، بل ما ترك بيانه دليل على أنه لا يدخل في المطلوب، إذ لو كان يدخل في المطلوب لبيانه صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء من ضمن المسائل يعني طهارة أبوال الإبل، لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فوصف لهم أبوال الإبل وأمرهم بالشرب منها، أمرهم بالشرب منها. قالوا: فلو كانت أبوال الإبل نجسة لا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحرزوا منها، لأن الشارب لها لا يأمن من ماذا؟ من أن تقع على ثيابه. نعم.
قال القاعدة،
لكن قالوا قريب من هذه القاعدة: تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز، تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة، اللي هو يسميه العلماء أيضا بقاعدة أخرى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. عن وقت الحاجة ما يجوز، إلى وقت الحاجة هذا يجوز، أو تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز. يعني أنت قد تفعل أمامي شيئا الآن، منكر ما مثلا، وأنا ما أنهك فورا، أنتظر دقيقة دقيقتين خمس دقائق، أنتظر يكون فيما بيني وبينك، لأنه سترتب مفسدة لو أني أنكرت مباشرة. فمثل هذا يجوز، فأخير البيان عن وقت الخطاب أن تتكلم مثلا، وليكن الآن أنت مثلا وأنت تسألني وقعت في مخالفة في السؤال، ولكن أنا أنتظر حتى تنهي سؤالك ثم بعد ذلك أوجهك التوجيه ماذا؟ العام. نعم.
قال القاعدة الخمسون: التعريف يشترط له الاضطراد والانعكاس، وأما العلامة فيشترط لها الاضطراد لا الانعكاس. قال: تعريف الشيء وهو حده يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، فإذا قلت مثلا الإنسان حيوان فهذا ليس
يعني يا أخوان مطردا معاكسا، يعني ما يقوله العلماء يشترط في تعريف أن يكون جامعا مانعا، فمطردا هذا معنى جامعا، منعكسا يعني مانعا، فكل ما يدخل في الماهية أدخله في التعريف هذا المطرد، وكل ما ينفى عن هذه الماهية هذا المنعكس. نعم. فإذا قلت الإنسان حيوان
فهذا ليس مضطردا، لأنه يوجد حيوانات كثيرة ليست إنسانا.
نعم، هذا مش مضطر، ليس هذا جامعا. نعم.
وإذا قلت الإنسان حيوان كاتب فهذا ليس منعكسا، لأنه يوجد إنسان وليس بكاتب، فلا بد في التعريف أن يكون مضطردا منعكسا.
نعم، تقول في الواجب مثلا ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، فهذا جامع مانع، هذا جامع مانع، ما أمر به الشارع خرج ما نهى عنه الشارع، وما لم يتعلق بالأمر والنهي وهو المباح، وما نهى هو المحرم المكروه، بقي عندي ماذا؟ ما أمر يدخل فيه الواجب والمستحب، نريد أن نخرج المستحب فنقول على وجه التحتم والإلزام، أخرجنا المستحب لنا على غير وجه التحتم والإلزام. نعم.
قال: أما العلامة
شيخ من؟ الإيه؟ فإذا قلت الإنسان حيوان كاتب هذا ليس منعكس، لأنه يوجد إنسان وليس بكاتب. نعم؟ لا، يعني ما يمنع غيره أن يدخل. نعم.
قال أما العلامة فهي تابعة لما كانت علامة عليه وهي الدليل وليست من باب التعريف في شيء. وهي كالدليل وليست من باب التعريف في شيء.
نعم.
قال القاعدة الحادية والخمسون.
يعني علامة على شيء وليست هي من باب التعريفات في الحد والماهية. نعم.
قال القاعدة الحادية والخمسون الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده. قال هذا ليس بمسلم وإلا فبعض الأصوليين.
يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي إيه؟ عن ضده كما يقولون. الشيخ يقول
هذا ليس بمسلم وإلا فبعض الأصوليين قال الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، لكنه ليس بقاعدة مستقرة وغير مضطردة لأنها تنتقد كثيرا فينبغي أن تلغى هذه القاعدة. فمثال انتقاضها إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك في كل صلاة فهل هو نهي عن ضده؟ بمعنى أن نقول الذي لا يتسوك عند الصلاة قد ارتكب منهيا عنه، لا نقول هذا. فكذلك إذا نهى عن شيء فليس أمرا بضده، ولو قال لا تكذب فليس أمرا بالصدق لأن الأمر بالصدق مأخوذ من جهة أخرى، وكذلك لأن الأمر والنهي بينهما واسطة وهي ما ليس بأمر ولا نهي، فهذه القاعدة لا تستقيم. نعم لو فرضنا أن الضد واحد فقط فهنا قد يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
إيه آخر سطر حل الشيخ الإشكال هنا، لأن كلامه في الأول وهو ينبغي أن تلغى وكذا، أولا هذه قاعدة العلماء وهي قاعدة والحمد لله قاعدة منضبطة والجمهور عليها، لكن يحل الإشكال ماذا؟ يحل الإشكال أن الضد قد يكون شيئا واحدا أو أن الضد يكون متعددا. فالأمر بالصلاة والزكاة ها يتضمن ماذا؟ النهي عن تركه. فلو ألغينا القاعدة طيب أليس هنا التمثيل صحيحا؟ فالأمر بالصلاة نهي عن ضدها وهو ترك الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. الأمر بالزكاة نهي عن ضده وترك أيضا أداء الزكاة. وذهب الجمهور والذي ذهب إلى هذه القاعدة هم جمهور أهل العلم في الأمر والنهي، لكن الأحناف خالفوا في ذلك. قالوا كيف أنتم جعلتم الأمر نهيا وجعلتم النهي أمرا؟ كيف يكون أمر نهي بصيغة واحد؟ كيف يكون أمر نهي بصيغة واحد؟ يبقى افعل هي نفسها لا تفعل، كيف يكون ذلك؟ هذا معتمد ماذا؟ معتمد الأحناف، فقالوا لا يمكن أن يكون لفظ واحد يتضمن الأمر ويتضمن ماذا ويتضمن النهي. لكن نقول العلماء ما قصدوا هذا، هذه أن النهي مستفاد من الصيغة، أن الصيغة دل على الأمرين افعل لا تفعل، وإنما باللازم، إنما لازم هذا وليس بالصيغة. فاعتراض الأحناف يعود إلى الصيغة، والأمر ليس هو المراد من الصيغة. افعل لا تفعل يبقى أمر ونهي، لا، إنما مستفاد من اللزوم، ولهذا هذه من أدلة اللزوم. فحينما نقول يقول الشارع أقم الصلاة معناه ماذا؟ معناه بالمفهوم يعني لا تقيمها ولا تتركها ولا تفرط فيها وغير ذلك. إذن هذا مأخوذ إيه؟ من مفهوم هذه الصيغة ومن لازمها وليس من صريحه. لكن عندنا النهي قد يكون له ضد واحد فهذا يتعين، أما إن كان له أكثر من ضد فيتعين أي واحد. يعني لو نهيت عن الشيء فهو أمر بضد، إذا كان أمر هذا متعدد خلاص لو فعلت أي شيء واحد من هذه الأشياء فقد حصل المراد، فيكون من قبيل الواجب الذي تخير فيه.
فحينما تنهى عن الحنث في اليمين أو تنهى عن ترك التكفير في اليمين فإنك مأمور بماذا؟ لا تترك الكفارة، يعني كفر. طب تكفر بماذا؟ بما ورد التخير فيه. فعلى حسب، فالنهي عن الشيء أمر بضده، لكن إذا كان هذا الضد متعدد فأنت مخير بين أي واحد من هذه الأشياء، أي واحد من هذه الأشياء. طيب أم يقال لك لا تقم، لا تقم، فنمت، ضجعت، طب جلست، ها؟ حققت المطلوب ولا لا؟ حققت المطلوب، لا تقم، فهذا نهي عن القيام، نهي عن القيام، يبقى هو يتضمن الأمر بالإيه؟ بالضد. الأمر بالضد يعني إيه؟ الجلوس، الجلوس، الاضجاع، هنا متعدد. فلو أنا مثلا وقال لي لا تقم، فأنا اضجعت كده على جنب ونمت، لا أقول لك لا تقم، طيب أنا ما قمتش هو، ما هو بلازم أجلس، لازم أن أجلس. فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن شيء أمر بضده، لكن ينظر إن كان هناك ضد واحد فيلزم ويتعين هذا الواحد. من هنا الشيخ في آخر سطر ماذا قال؟ نعم لو فرضنا أن الضد واحد فقط فهنا قد يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذن ما نقول فينبغي أن تلغى القاعدة، لكن ينبغي أن يفصل في القاعدة، نقول ينبغي أن يفصل في القاعدة. فإذا كان الأمر متعددا أو نهي متعددا هنا كان وقوع أي واحد من هذه المتعددات يحصل به الامتثال، أما إذا كان نهي واحدا أو الأمر واحدا فيتعين هذا الايه، فيتعين هذا الواحد. فالقاعدة معمول بها عند الجمهور، خلف في ذلك الأحناف، واعتراض الأحناف غير وارد أصلا، اعتراض الأحناف عائد إلى الصيغة، كيف يكون الأمر والنهي بصيغة واحدة وهما ضده؟ نقول لا، هذا ليس بالصيغة وإنما بما تتضمنه الصيغة وليس بلفظ الصيغة. نعم.
قال القاعدة 52: الحكم فرع عن صحة الدليل. قال: لا شك أن الحكم فرع عن صحة الدليل، فإذا لم يصح الدليل لم يصح الحكم، فنحن أولا نسأل عن صحة الدليل ثم نسأل عن صحة الدلالة. وعلى هذا فنقول المستدل بالقرآن لا يلزمه البحث عن صحة الدليل، لأن القرآن صحيح منقول بالتواتر والإجماع، ولكن نبحث عن صحة الدلالة. أما إذا كان الدليل من السنة فإننا نبحث أولا عن صحة الدليل، لأن من الأحاديث ما هو ضعيف وما هو موضوع.
نعم، من جهة الثبوت فالقرآن ثابت، من جهة السنة فمنه الثابت ومنه غير الثابت. نعم.
لأن من الأحاديث ما هو ضعيف وما هو موضوع، فإذا صح الدليل نظرنا نظرا ثانيا وهو صحة الدلالة أو الدلالة على هذا الحكم. ولهذا تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضة في منهاج السنة في الوجوه: إذا أراد الرد أولا نطالبكم بصحة الدليل.
نعم، هذا أول شيء، هذا أول شيء في الحكم، على الحكم في مسألة ما لا بد أن نثبت أولا ثم ننقش، والإثبات يعتمد على صحة الدليل. إن كنت تستدل بالقرآن فهذا ثابت، لكن ما وجه الدلالة من الآية؟ فليس كل ما صح أيضا الدليل به صح الاستدلال به، قد يكون الدليل صحيحا ولكن الاستدلال بذلك باطل، مثل ما تفعل الخوارج وأهل الأهواء، عندهم الدليل صحيح من القرآن لكن الاستدلال بهذا هذا باطل على هذا الحكم الذي وصلوا إليه أو قرروه. أما السنة فلا بد فيها من الصحة، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف. يقول بقى هذا ضعيف وبعض العلماء عمل بالضعيف وليس العلماء يعني رد الضعيف في كل أحواله، بل المتقدمون على عمل بالضعيف وكذا، وقد نصوا قالوا والحديث ضعيف ومع ذلك عملوا به وكذا، لا يمكن قط. لا والله يعملون بالضعيف إذا اعتضد إذا بس ما عادش ضعيف خلاص، لم يعد ضعيف. والإخبار بأن ضعيف هذا إخبار في الأصل عن الأصل، هذا أصل ضعيف، لكن ماذا اعتضد بكذا، أي انكب هذا ما اعتضد به على حسب قاعدة الإمام، بطرق بعمل صحابة بأصول عامة وكذا، أي كان هذا عند العالم حسب ما يقوم عند العالم من أوجه التقوية لهذا الضعيف، لكن في النهاية ما عمل بخبر ضعيف بقي على ضعفه. فنريد أن نختصر، يعني نتختصر في المسألة حتى لا تشوش على الناس. ولهذا السؤال كما تعودنا في أي مسألة، لما تأتي في العذر بالجهل وكذا، يبقى نص مسلم من المسلمين، هذا المسلم وقع في مكفر من المكفرات سواء بقول أو عمل أو غير ذلك، وهو جاهل بهذا الشيء، لم يطرأ على ذهن هذا الشيء، هل هذا يخرجه من الإسلام من مجرد هذا القول أو الفعل، ولا بد من طفر شروط انتفاء الموانع؟ ما لك انت بقى والمشرك اللي ما لم يبلغه الإسلام ومع ذلك عد مشركا، فهذا دليل على عدم الإعذار. انت جيب لمشرك ليه؟ هو حد قال لك المشرك مسلم؟ تجيب المشرك ليه؟ احنا نقول مسألة في مسلم، هذا المسلم اتى وارتكب هذا الناقض من قول او فعل ولم يطرأ على دينه هذا، هل هذا يعذر بهذا حتى تقام الحجة، ولا نسقط الحكم عليه مباشرة؟ مسألة الايمان، حدد المسألة، انسان هذا مسلم، هذا المسلم علم الفرائض، فرائض علمها وقادر على أن يأتي بها، ومع ذلك عاش ظهره، ظهره بقى هو أي كان الوقت، عاش ظهره لم يعمل شيئا من هذه الأوامر، ولم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بقى تورد علي ماذا عطس سبح ما أدري إيه، لا تورد علي مثلا مثل هذا، إنما احنا نتكلم عن هذا المسلم الذي عاش ظهرا ولم يعمل، يعني كان متمكنا من العمل ولم يعمل، وهو عالم بهذا العمل، عالم بهذا العمل وقادر وكذا، وعاش ظهرا لم يعمل شيئا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ يبقى خصص هذا الأمر. الحكم بغير ما أنزل الله، رجل حاكم حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بالحكم بما أنزل الله، لكن ليس مستحيلا ولا مكذبا ولا مدلا ولا 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 إلى آخره، مؤمن بأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى وإنه يجب العمل به وكذا، ولكن ما عمل بذلك شهوة، ما حكمه؟ فحدد أيضا حديث الضعيف البقى على ضعفه، حد من أي مقال نعمل به يا يا لا هات الدليل، لا يبقى خلاص، يبقى اختصر المسألة، إنما تأتي بكلام ألف إمام هذا ضعفه العلم كذا والعمل عليه عند أهل العلم، وهذا العمل عليه ضعيف، كيف يكون هذا؟ إما أنه اعتضد بكثرة الطرق، إما أنه اعتضد بأصول وقواعد عامة في الشريعة تمثل أدلة، المهم لا يمكن أن يكون باق على ماذا؟ على ما هو عليه. ولهذا إذا اتفقوا على العمل بهذا الحديث اعلم أنه صالح للاحتجاج، وصالح للاحتجاج يعني معناه من أقسام المقبول، الصحيح الحسن بالأنواع التي يندرج تحته،
لكن ما يبقى ضعيف يبقى على ضعفه ونقول نستدل بهذا، هذا مستحيل. ومثل الحديث المتلقى بالقبول، ما يمكن حديث متلقى بالقبول يكون ضعيف أبدا، هذا مستحيل. تقول بس قالوا شيخ هذا ضعيف وكذا، ضعيف وضعيف ضعيف ضعيف بهذا الإسناد الموجود، لكن التلقي بالقبول له يدل على أنه ثابت. ثابت ثابت بماذا؟ ما أحد قال لك ثابت بالإسناد هذا، ثابت بتلقي الأمة بالقبول. يبقى إسناده تلقي الأمة بالقبول، أمة وليس إسناد الخاص. كيف ما يكون صحيح؟ ما يكون صحيح، يبقى صحيح. يبقى إذن حديث ضعيف باق على ضعفه أين هو؟ من هنا تكلم الأئمة في كلام أحمد في الإسلام بحديث الضعيف، ونبه على هذا أنه ضعيف باق على ضعفه، لا يقصده أحمد رحمة الله عليه أبدا، لا يقصد أحمد هذا، إنما لما كان الحديث مقسم إلى صحيح وضعيف، ما كان تقسيم الحسن الذي هو ماذا يدخل فيه؟ ماذا؟ الضعيف الذي ينجبر بطرق فيصبح حسنا، هذا هو الذي يقصده أحمد رحمة الله والأئمة المتقدمون، وليس الضعيف البقى على ضعف. إنما تقول عمل الأئمة وعمل المتقدمين على العمل بالحديث الضعيف أحيانا وكذا، لا، ما يبقى. اعلم أنه حديث ضعيف، بل ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعمل البعض بحديث ويقول أنا يعمل به، فهذا لأنه صحيح عنده وقد يكون ضعيفا، فهو عمل به لكونه ثابتا. ولا فرق بين فضائل الأعمال وبين غيرها، لأنه شارع. وقد أشار المعلم إلى أنه من أين اخترق مسألة هذا فضائل الأعمال، ليس في كلام العلماء رحمه الله تعالى أهل الفن المعتبرين فيه، أنه في فضائل الأعمال يعمل بما لم يثبت، اللي هو الضعيف الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فهم لما بعض العلماء عمل به مثل هذه الأحاديث لصحتها عنده وهي ضعيفة عند هذا الذي قال مثل هذا، ظن أنه إنهم ما عملوا به لكونه ماذا؟ لكونه من فضائل الأعمال مع ضعف. هو ليس ضعيفا عند من عمل بهذا، ليس ضعيفا عند من عمل به، إنما هو دين، والدين ما يثبت إلا بالدليل. يبقى إذن على من استدل بدليل على حكم ما أن يكون هذا الدليل ثابتا. القرآن ما ينظر في الثبوت، إنما ينظر في الدلالة، لأن الثبوت ثابت. السنة ينظر فيها بماذا؟ بالمنظورين، منظور الثبوت ومنظور الدلالة. منظور الثبوت والدلالة. ولهذا القرآن من جهة الثبوت قطعي، ما يقال ظني، من جهة الثبوت قطعي. السنة ظنية وقطعية. من جهة الدلالة القرآن فيه الظني والقطعي، والسنة فيها الظني والقطعي. يبقى أول شيء أثبت ثم أنقش، ما يصح استدلال بشيء غير ثابت. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استدللت بكلام النبي فلا بد أن يكون ثابتا، إن استدللت بكلام الصحابي فلا بد أن يكون ثابتا، إن استدللت بكلام التابعي لا بد أن يكون مثلا ثابتا، لا بد أن يكون ثابتا. والإثبات هل له طريق غير الإسناد؟ الإثبات ليس له طريق غير الإسناد. طيب ألا يعود هذا على قولك يا شيخ بالناقض في الحديث المتلقى بالقول والإسناد هذا؟ نقول إسناد الأم، ما في يمكن أبدا أن يثبت شيء بدون إسناد. الثبوت هذا للإسناد، الإسناد هذا متعدد، زي ما عندك رواية الواحد وعندك رواية الاثنين وعندك رواية الجمع وعندك رواية كذا، عندك رواية الأمة وهي التلقي بالقبول، لكن لابد في الإسناد. الثبوت طريق الإسناد، الثبوت هذا طريقه ماذا؟ طريقه الإسناد. تسميه شهرة، تسميه تلقي بقبول، تسميه أي شيء سمينه، هم هو عائد إلى إسناد من بلغك هذا. والدلالة هذه قد تكون قطعية وحينئذ ما يجوز أن تخرج عنها، وقد تكون ظنية، هذه تحتاج إلى الاجتهاد اللي هو ما مر معنا في قضية غلبة الظن. نعم نعم من ماذا؟ من احتج بالمرسل؟ ما فيش حاجة اسمها من احتج بالمرسل كده أيضا. علماء احتجوا بالمرسل، علماء احتجوا بالمرسل، ما فيش حد احتج بالمرسل كده من حيث هو مرسل. مرسل هذا من أقسام الضعيف، لأن فيه هنا ساقط. لكن اللي بيحتج بالمرسل خاصة بمراسيل معينة وضع له ضابطا وليس مطلقا هكذا يقال هذا محتج بالمرسل خاص بإطلاق، لا، إنما الذي احتج بيحتج بقواعد، هذه بقى يوافق عليها أو يخالف حسب. لكن ما في أحد احتج بالمرسل بإطلاق. نعم فيما أعلم عندي من احتج به بدون قاعدة مرسل، لكن هناك يدعمه مراسيل أخرى تعددت المخارج يدل على أنه أصل مرسل، عمل به صحابة مرسل إلى غير ذلك، لابد من قاعدة الاعتضاد. مرسل فلان من الكبار. كيف يعني لا يفرقون؟ لثقة ماذا؟ أي تابعي؟ عموما هات مثلا. نعم عمل الأمة كذلك، عمل الأمة، الأمة إذا اتفقت في عمل ما تعمل إلا بالثابت، لا يمكن الأمة تعمل إلا بثابت. قد تعلم أنت هذا الدليل أو قد لا تعلمه، دي مسألة أخرى، أنت كواحد، لكن الأمة ما تعمل بشيء وهذا الشيء منسوب للشرع إلا بالثابت، لأن الشرع لابد من مرجعه إلى ثابت عن الشارع، فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم نعم ممكن يكون هناك إجماع بدون دليل، شنقيط يقصد دليل خاص لكن بدون مستند، لا إجماع لابد له من مستند، لكن قد يكون هذا ليس دليل خاص، الخاص نص على دي، لكن أخذ من مستند، مستند ممكن أصول عامة، ممكن قواعد عامة، ممكن كذا، لابد، لأن الإجماع القياس مبناهما على الكتاب والسنة، فإن ترزعنا في فرضه إلى الله والرسول. نعم الشرح
روى عن تابعين أيضا فيحتمل أن يكون ضعيف وهكذا إلى الصحابي، ولاتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، إذن التوثيق في المبهم غير كاف كما سيأتي، وصاحب التمهيد هو ابن
حجة الرأى.
ومحتج به للقول الأول من أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بالخيرية ثم للقرنين بعد قرن الصحابة، ومن أن تعاليق البخاري المجزومة محكوم بصحته. رد بأن الحديث محمول على الغالب وإلا فقد وجد في القرنين ما هو متفصل.
كلام نريد نص كلام مالك. كلام ما فين نسب هذا إلى مالك مطلق الاحتجاج بالمرسل؟ نص هات نص الكلام. نعم هات نص الكلام.
قال القاعدة 53: الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليس دليلا شرعيا تثبت به الأحكام.
نعم.
قال بعض العلماء رحمهم الله يقول: يكره كذا خروجا من الخلاف، ونحن نقول إن الخلاف ليس بدليل شرعي، وإنما ينظر هل لهذا الخلاف حظ من النظر، فإذا كان له حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فإننا قد نكرهه لا لأجل الخلاف ولكن لأجل احتمال الأدلة له، ويكون هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أي نعم. يقول بعض العلماء يقول يكره هذا خروجا من الخلاف فيعلل بخروج من الخلاف، ونحن نقول إن الخلاف ليس بدليل شرعي، وإنما ينظر هل لهذا الخلاف حظ من النظر، فإذا كان له حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فإننا قد نكره لا لأجل الخلاف ولكن لأجل احتمال الأدلة له. يبقى التعليل خروجا من الخلاف ليس بدقيق، إنما لأن الأدلة ماذا تحتمل، فأنا أحتاط، ويكون هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا ما ترجح عندي ماذا شيء فأقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
قال القاعدة 54: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي آخر.
تمام.
قال ما ثبت بدليل شرعي
بعدما ذكر أنه لا بد في ذكر الأحكام من الأدلة، ولابد أن تكون هذه الأدلة أدلة صالحة للاحتجاج بها. طيب إذا ثبت الشيء بدليله هل يجوز رفعه بغير دليل؟ الجواب: لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي آخر. ثبت بالشرح يبقى لا يمكن رفعه إلا بدليل آخر، إما بتخصيص من الشرع، إما بنسخ من الشرع، لكن بعمل أحد، لكن بفتيا أحد، لا يجوز. نعم.
قال: وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي آخر، لأنه ينقض أحد أحكام لأنه لا ينقض أحد أحكام الشرع
أحد أحكام الشرع أبدا
لأنه لا ينقض أحد أحكام الشرع أبدا، فالشرع هو الذي ينقض الأحكام بالنسخ، وأما أن يأتي أحد وينقض الحكم الشرعي فلا. ومن ذلك ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن الإنسان إذا خلع الجورب التي مسح الجوارب التي مسح عليها فإن وضوءه ينتقض، فنقول له وضوءه الذي تم من قبل ثبت بدليل شرعي، فلا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي، فهذا دليلا على أن خلع الجورب ناقض للوضوء، وإلا فإن الطهارة باقية.
نعم. هذا مسح على الخفين أو الجوارب مسح عليها ثم خلع هذه، هذا دليلا على أن خلع الجورب ناقض الوضوء، وإلا فالأصل عدم النقض، لابد من دليل شرعي يرفع هذا الدليل الشرعي، ما ثبت بدليل الشرعي، فهذا دليلا على هذا ينقض الطهارة، لكن ينقض المسح هذه مسألة أخرى، مثل انقضاء المدة كذلك، هذا الدليل على أنه تنتقد الطهارة بانقضاء المدة، لكن لو جئت تمسح قلنا انتهت مدة المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بالليلة، فجئت تمسح، إذا المسألة صارت هنا ماذا؟ ليس نقض الطهارة، مسألة هنا المسح، وعليه فلا يصح أن تمسح بعد انقضاء المدة، لكن هل تنتقد الطهارة؟ تحتاج إلى دليل، طهارة موجودة نواقضها ما هي؟ لابد أن ينص عليها، نواقض الحدث ماشي، إذا حدث ماشي، هذا من النواقض، مثلا سواء هذا الحدث بخروج شيء من السبيلين، بالنوم المستغرق، إلى غير ذلك من النواقض المعروف، فهل ورد أن من النواقض انقضاء المدة أو خلع الجوارب؟ إن كان كذلك هات، وإلا في الأصل ماذا؟ العادة. نعم.
كلمة استخوف فتح المغيث.
نعم.
قال: ورده أي الاحتجاج بالمرسل، جماهر بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور، أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد وغيرهما من المتأخرين والمتقدمين، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد، فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقيدهم.
ماشي ماشي، تعالي المعروف، أنا أريد دليل من أخذه بإطلاق. نعم نعم. لا لا، كلام عادين قبلوه، مش تقول قبلوه، قبلوا بإطلاق بدون تعليل على الشر، على الشرط. أي شرح؟ أيوة دليله إيه؟ حتى لو استدلوا بحديث عمران: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى هذا مخصوص بماذا؟ هذا مشروط وليس مطلقا، ليس هذا بإطلاق، مع الاعتبار أن هذا توثيق، لكن نقول فرق بين توثيق عصر وتوثيق شخص. يعني توثيق العصر هذا لا يمنع أن يوجد من ليس بثقة، ثم حتى مع كونه ثقة، هذا الذي أرسل مع كونه ثقة، فإنه قد يكون أرسل عن تابعين آخر ليس كذا، فإن قالوا فهذه الاحتمالية جعلت ماذا؟ جعلت أنه لا يجزم بذلك، ولهذا يكون من أنواع الضعف، لكنه أخف من غيره، ولهذا إذا اعتضد بمفصل آخر فيتقوى به إذا تعدد المخرج. لكن هكذا المرسل بإطلاق فهو نسب عندك إلى من؟ إلى أي نعم، حجتهم، نريد كلامهم هم، كلامهم هم، نريد كلامهم هم. يبقى إذن خصوا بهذا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، يبقى مراسيل من يروي عن الثقة. طيب بس بالضابط غير الإطلاق. نعم.
قال السخاوي: قال: الخلاف في الاحتجاج بالمرسل، واحتج الإمام مالك وهو ابن أنس في المشهور عنه، وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت وتابعوهما المقلدون لهما، والمراد الجمهور من الطائفتين، بل وجماعة من المحدثين، والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم به، أي بالمرسل، ودانوا بمضمونه، أي جعلوا كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينا يدين به في الأحكام وغيرها، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء وأكثرهم أو أكثرهم. قال: ونقله الغزاري عن الجماهير. قال: وقال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك وتابعه عليه أحمد وغيرهم، انتهى. وكان من لم يذكر أحمد في هذا الفريق رأى ما في وكأن من لم يذكر أحمد في هذا الفريق رأى ما في الرسالة أقوى، مع ملاحظة صنيعه في العلل كما سيأتي قريبا، وكونه يعمل بالضعيف الذي يندرج فيه المرسل، فذلك إذا لم يجد في الباب غيره كما تقدم. ثم اختلفوا.
نعم، لكن كما مر معنا أنه ليس هذا بالإطلاق، إنما الضعيف المعتضد، وبالتالي يكون هذا المرسل أيضا الإيه؟ المعتضد. نعم.
ذكر خلافهم في أعلى السند المرسل.
تعرض له المؤلف، وإنما ذكر القولين الآخرين. الأول منهما هو الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرنا.
هات يا صالح.
قال: تعرض المؤلف هنا لبيان المرسل، فذكر أن المرسل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
سواء كان تابعيا صغيرا أو كبيرا أو غير تابعي مطلقا. وعليه فالمرسل بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل في اصطلاح أهل الحديث، فكل من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع والمعضل. وإلى تعريف المرسل عند الأصوليين أشار بالبيت الأول، وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا عند بعض، أو التابعي الكبير خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند المحدثين الأول، والتابعي الكبير كعبد الله بن عدي ابن الخيار وقيس بن حازم، والصغير كالزهري. ثم قال بعد قوله: وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. اعلم أن المرسل ثلاثة أقوال: الأول أنه غير حجة، وهو مذهب الشافعي وجمهور المحدثين، لأن الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار بروايته، وهذا القول لم يتعرض له المؤلف وإنما ذكر القولين الآخرين. الأول منهما وهو الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرنا أنه حجة، ولكن المتصل يقدم عليه عند التعارض، والآخر وهو الثالث أنه حجة ويقدم على المتصل عند التعارض. وحجة القول بالاحتجاج بالمرسل أن العدل لا يسقط الواسطة مع الجزم برفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذكر.
يبقى ليس بإطلاق هذا الذي نقوله، يبقى هذا لابد أن يكون ثقة، لأن الثقة لا يرسل هذا إلا عن ماذا؟ عن ثقة، ومن علم صحة الإسناد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بإطلاق. فلذا نقول ليس بإطلاق هذا الذي يقول بالاحتجاج، إنما وضع له ضوابط وليس بإطلاق. نعم.
قال: أن العدل لا يسقط الواسطة مع الجزم برفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذكر،
فيكون كأن هذا من باب اختصار يعني. نعم.
وإلا كان مدلسا تدليسا قادحا في عدالته، والفرض أنه عدل.
تمام، فرض أنه عدل، يبقى لابد هنا من الرصيد خاصة بهذا النوع، لأنه لو ثبت أنه أسقط هذا الضعيف فهذا يطعن فيه ويجرحه. نعم.
قال: وحجة تقديم المتصل عليه واضحة لأرجحية الاتصال على الإرسال. قال: وحجة
يعني عند التعارض نقدم المتصل عليه. نعم.
قال: وحجة تقديم المرسل على المتصل
وهو القول الثالث
عند القائل به أن من وصل السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة، ومن حذف الواسطة مع الجزم بالرواية فقد تكفل لك بعدالة الواسطة.
هذا عجيب، يعني أنا مسؤول. نعم.
ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد أن المرسل حجة، ولكن يقدم عليه المتصل عند التعارض، ومراده بالمسند في البيت المتصل. فإن قيل تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله ومن في عينه يجهل، وإذا فما الفارق بين الواسطة الساقطة إذا لم يحقق أنها صحابي، وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل.
تمام، هذا إرادة جيد.
فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يعنى به أمران، وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل.
نعم.
الأول وهو ما روى عنه راو واحد، ولو كان معروف العين والنسب إن كان غير صحابي كما تقدم.
نعم.
والثاني أن يكون في الإسناد مبهم في قوله عن شيخ أو عن رجل ونحو ذلك، فإن هذا مجهول العين ولا يقبل. والفرق بين هذا وبين المرسل ظاهر، فإن الراوي إذا حدث عن شيخ أو
المرسل هذا خاص بما يتعلق بالصحابي. نعم.
فإن الراوي إذا حدث عن شيخ أو عن رجل لم يقتضي ذلك أنه عدل عنده، بخلاف ما لو حذف الواسطة وجزم بالرواية فإنه يدل على عدالة الواسطة المحذوفة عنده.
والذين لا يحتجون بالمرسل لا يقبلونه دون معرفة عين الراوي لاحتمال أنه لو بينه لكان غيره يعلم فيه جرحا، والمجرح مقدم على المعدل كما تقدم.
نعم، ولأنه قد يكون الساقط غير الصحاب، كنا أخذه عن تابعي عن صحابي. الشاهد يعني اللي هو أصل البحث في هذه، أنه حتى الذي يقول باحتجاج بالمرسل ليس بأي مرسل، فيضع له الضوابط التي بها يكون هذا المرسل قد ثبت القول به وهو الجزم، فهذا الذي أرسل قد جزم بهذا، وهذا الذي أرسل ثقة عدل، ولهذا نأمنه، فنأمن هذا الثقة العدل لأنه من خير القرون، نأمنه وقد جزم، حتى إن بعضهم قد قدمه على المتصل الإسناد. يبقى هنا لابد من ضابط، وليس بالإطلاق، وليس بالإطلاق هكذا. نعم نعم كل هذه بضوابط. نعم نعم نعم. حتى الذي يقول بمراسيل سعد بن مسيب انها مقبوله وكذا يعلل ايضا انه اذا مسندة وموصولة ولا إشكال فيها، لكن ما أحد قال بالإطلاق هكذا. نعم، المهم في الشاهد في النهاية أنه ما استدل مستدل إلا بما صلح عنده الدليل للاحتجاج به، فأما إذا كان يصح الاحتجاج فما أحد احتج بغير ثابت، فالدين لابد أن يبنى على هذه القاعدة. نعم نعم. قال في القواعد،
قال القاعدة 55: إذا تعارض حديثان أحدهما على الأصل والثاني ناقل عن الأصل فإننا نقدم الناقل عن الأصل.
لماذا؟ لأن هذا الناقل عن الأصل معه زيادة علم. نعم.
قال هذا صحيح، لأننا نقدم الناقل عن الأصل حيث إن معه زيادة علم، فإن الناقل عن الأصل علم جديد طارئ، بخلاف المبقي على الأصل فإنه ليس معه زيادة علم.
نعم.
قال القاعدة 56:
ويتساوي أيضا مثبت مقدم على النافي. نعم.
قال القاعدة 56: عدم النقل ليس نقلا للعدم،
لكن أيضا بشرط أن يكون الناقل عن هذا الأصل يكون الناقل صحيحا. نعم، يعني يصح الاحتجاج به. نعم.
قال القاعدة 56: عدم النقل ليس ناقلا للعدم،
نقلا ليس نقلا،
ليس نقلا للعدم.
نعم.
قال هذا صحيح، لأن هناك فرق بين عدم النقل، لأن هناك فرقا بين عدم النقل ونقل العدم، لأن هذا من نقل السكوت، ونقل العدم كلام. فمثلا أنا إذا سكت عن فعل شخص من الناس فهذا ليس معناه أني نقلت أنه لم يفعله.
نعم.
قال القاعدة 57:
نعم نعم. فيقول عدم النقل ليس نقل العدم، كون ما أنقل الشيء ليس معناه، عدم النقل ليس معناه أنني نقلت للعدم وجزمت بهذا، فأنا لم أنقل خلافا في المسألة مثلا، ليس يعني هذا المسألة ما فيها خلاف، لكن إذا قلت أنا وصرحت أن هذه المسألة ليس فيها خلاف ولا أو لا لم يخالف في ذلك أحد من أهل بلدتي، يبقى هذا نقل عن أهل بلدتي للإيه؟ للعدم. لكن كوني أسكت ولا أنقل هذا فليس هذا نقلا للعدم، وهذه قاعدة يحتاج إليها كثيرا في كثير من المفردات أيضا، فإن بعض الناس قد يأتي إلى إيه؟ عدم النقل فيجعله نقلا للعدم، ليس بصحيح، ليس بصحيح. كون هذا الشيء، كون هذا الراوي ما نقل كذا فلا يعني أنه إيه؟ غير موجود، هذا ليس نقلا للعدم. نعم.
كلام لابن حجر لابن عبد البر في التمهيد على المرسل.
في ماذا؟
على المرسل.
في إضافة؟
خلاصة كلام المذهب يعني بعد تأملي.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: هذا أصل المذهب، ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان.
نعم صحيح، بالاتصال. حتى الذي يقول بالمرسل هنا عنده محمول على الاتصال، كيف؟ كونه ثقة، كونه بتتبع مراسيله وكذا، ولا يرسل إلى عن ثقات. المهم لا بد أن يكون عنده شيء اطمأن إلى الاتصال، جزم من الثقات العدول، لا بد أن يكون عنده شيء جزم به. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. الأخ سمير يقول: إذا روى المخضرم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تعد رواياته رواية صحابي أم لا رواية تابعي؟
لا لا لا، ليس صحابي. نعم.
له سؤال آخر شيخنا يقول حول قاعدة الأصل في الكلام: التأسيس للتوكيد، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يؤخذ منه تفريق بين العمل والعامل، بل كل مرتبط ببعضه، فهل هذا صحيح؟
كيف يعني؟ ما فهمت. تفريق بين العمل والعمل كيف يعني؟ يقول ايه؟ آتني.
قال: قول الشيخ رحمه الله: الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يؤخذ منه تفريق بين العمل والعامل، بل كل مرتبط ببعضه.
نعم، يعني أن إن العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، يعني كل امرئ من جهة الأجر ما نوى، والعمل لا يكون أصلا إلا بنية. ولو تصور أن يوجد عامل عمل عملا بدون نية، إلا أن يكون قد فقد عقله إذا كان مجنونا، أو غاب كالنائم أو المبنج. نعم.
له سؤال آخر شيخنا يقول: عند عامة الناس أن الحلال في الخيل جزء منه، وليكن مثلا الربع الأيمن، فهل على هذا دليل
أم والأيسر؟ والأيسر يبي اللي أفتى بهذه يعجبه الأيمن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 57: ثبوت التحري في المشتبهات إذا وجدت قرينة للتحري.
نعم.
يعني إن اشتبه مباح بحرام فإنه يتحرى عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فالأولى التجنب.
إيه نعم، إذا ما في حاجة لا بد تفعل هذا الشيء أو كذا، يبقى ما في حاجة يتحرى، أترك هذا أحسن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. لكن إذا كنت لابد يعني تتحرى ومحتاج إلى هذا، إذا كانت هناك حاجة فتحرى. نعم نعم نعم، عند الحاج يعني يثبت التحري، يكون التحري مشروعا، يعني تثبت المشروعية في المشتبهات إذا وجدت قرينة للتحري. نعم.
قال: أما إذا لم يكن حاجة فالأولى التجنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا دعت الحاجة إلى استعمال أحدهما فليتحرى إذا وجدت قرينة للتحري، أما إذا لم توجد قرينة فبعض العلماء رحمهم الله يقول لا حاجة للتحري فبعض العلماء يقول لا حاجة للتحري
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبنعه. في قرينة، يعني أنا دخلت أنا وأخ مثلا في الصلاة وكذا، ونحن مسبوقان بشيء من الصلاة، ولكن بثلاث ركعات مثلا، ونصلي تقريبا صلاتنا متكافئة، فأنا
في الركعة الأخيرة ما أدري باقي لي ركعة ولا لا، وجدت الأخ جلس يتشاهد، فهذه قد تكون مرجح عندي لأن الفارق بين صلاتينا ليس بذاك. نعم. قال لأن التحري،
قال لأن فبعض العلماء يقول لا حاجة للتحري لأن التحري لابد أن يوجد له أصل يرجح أحد الطرفين، فإن لم توجد قرينة فلا أصل. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا حرج أن تستعمل ما تميل نفسك إليه وإن لم يكن هناك قرينة.
نعم، شيخ الإسلام له تفصيل جيد في هذه ذكرها أهل العلم في اشتباه المحرم بالمباح، له تفصيل جيد في هذه المسألة. يرى رحمه الله تعالى أن المحرم إما أن يكون محرما لعينه أو محرما لكسبه، إما أن يكون محرما لعينه كالخمر مثلا أو محرما لكسبه كالربا أو البيع المحرمة، فالمال في عينه هذا مباح، لكن التحريم عائد إلى ماذا؟ عائد إلى الكسب، عائد إلى الكسب. لكن الخمر هذه محرمة في عينها. يقول شيخ الإسلام فالأول وهو المحرم لعينه إما أن ينقسم على وجه لا يمكن تمييزه، وذلك بتداخل أجزائه كالنجاسة إذا خالطت الماء، فهذه تداخلت أجزاؤه، وضعت النجاسة في ماء تداخلت الأجزاء، هنا لا يمكن التمييز لا يمكن الفصل، فماذا أصنع أنا؟ قال فإن ظهر أثره حرم، يعني غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وإلا فلا. وإما أن يختلط على وجه الخفاء، يختلط على وجه الخفاء، هذا المحرم لعينه لكن اختلط على وجه الخفاء، يعني لا تتداخل أجزاؤه مع التمييز كالأخت من الرضاعة بغيرها، فهذا انتبه بقى للتفصيل هذا. يبقى الشيخ الإسلام بالنسبة للمحرم لغيره والمحرم لكسب، المحرم أقصد المحرم لعينه، المحرم لعينه لو حالتان، إما أن يتداخل فلا يحصل التمييز، فهذا إذا ظهر أثره اجتنبناه كله. طيب، وإذا حصل الاختلاط لكن وعلى وجه خفاء، يعني يخفى علي هذا من ذاك لكن ما في تداخل، كالأخت من الرضاعة اختلطت بغيرها، ماذا أصنع؟ قال إن اشتبه بما لا ينحصر كنساء بلدة كبيرة فلا يحرم عليه نساء البلد، وأما إذا كان مع الانحصار فتحرم عليه. يعني هذه امرأة وعندي امرأتان، إحداهما قد رضعت معها والأخرى لا، هنا في انحصار ولا لا؟ أو ثلاث أو أربع في انحصار، فهنا أترك هذا الأمر، يتعين علي تركه، لأن الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم. لكن في البلد هذه، في الأسكندرية امرأة أنا رضعت معها، أعمل إيه ده؟ لا أتزوج من أسكندرية مطلقا، هذه بلد كبيرة، فهنا يجوز ولا يحرم علي نساء الإسكندرية نظرا لهذا. واضح يا إخوان؟ طيب، ده بالنسبة للمحرم لعينه. أما المحرم لكسبه فهذه الأموال ليست محرمة لعينها، إنما هذه محرمة لكسبها. فمثلا أنا الآن كان عندي مال حلال، عندي مال مثلا من راتب من أرض من كذا، وعندي مال هذا المال حرام لكسبه، والمال مختلط مع بعض، لابد يعني أن أميز المال الذي دخلني من كسب محرم عن هذا، هذا ليس محرما لعين، لكن أقول ماذا إيه؟ قدر المال الذي أخذته من حرام كم؟ جاءني مثلا 3000، خلاص طلع 3000، هذا ليس راجعا إلى تحريم إلى تحريم للعين، عين المال هذا للكسب. المهم أنه برئ ذمتك بإخراج ماذا؟ المال الذي دخلك عن طريق محرم، كم؟ 3000، أخرج 3000، انت اخذتها مئات لازم تخرجها مئات، يعني لو اخرجتها فئة مئتين لا في اشكال؟ لا ما في اشكال. فهذا محرم لعيني، وهذا محرم لماذا؟ وهذا محرم لكسبه. يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا في مسألة اشتباه المباح بالمحرم. يبقى شيخ الإسلام قسم المسائل الى مسألة دي الى قسمين، محرم لعيني ومحرم لكسبه. المحرم لعيني ينقسم الى قسمين، محرم يمكن لا يمكن تمييزه بالتداخل، مثل الماء الماء الطاهر اذا خلطه نجاسة فهذا ان امكن اذا غلب على ظهر اثره بلون بطعم برائحة اجتنبناه، وإلا استعملناه. الشيء الثاني أن يكون الاختلاط على وجه خفاء، لكن في تمييز، في تمييز. فماذا أصنع؟ إن أمكن الحصر أجتنب، إذا ما أمكن الحصر فالأمر في سعة. مثلي مثلا أيضا بلاش النساء، لو عندي ثوب نجس بثوب طاهر يبقى الإثمين، ما في قناعة التحري ولا شيء. فحينئذ مثلا ماذا أصنع في 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 هنا حصر؟ ماذا أصنع؟ أجتنب الأمرين وأتي بثياب إيه أتيقن أنها ثياب طاهرة. إنما لو ما كان عندي لهذا أو ذاك، أصلا لو كانت نجسة نجاسة خالصة خالصة وليس عندي إلا هذه صح أنني أصلي فيه، لو نجسة خالصة فكيف إذا اشتبهت بأخرى؟ لكن لو في قرين على التحري أتحر، لو في قرين على التحري أتحر. نعم. طيب الشيء الثاني إذا كان محرما لماذا؟ لكسبه. إذا كان محرما لكسبه كالأموال، فهذه الأموال هي حلال العين لكن التحريم عائد إلى الكسب. حتى هذه أيضا نحتاج لها في مسألة أخرى، في مسألة أخرى وهي مسألة الانتقال إلي من ممن كان يكسب كسبا محرما إلى من انتقلت إليه وآلت إليه على عن طريق مشروع. فمثلا واحد هذا ربوي من الطراز الأول، وأنا عملت في بيته سباكا نجارا كذا إلى آخره، وأعطاني راتب، قطعا يقينا أن هذا مال الرجل هذا خالص في الكسب الحرام، لكن انتقل إلي وآل إلي على وجه مباح ولا لا؟ على وجه المباح، وبالتالي يجوز استعماله لأنه ليس محرما لعينه، فهو محرم لكسبه وعليه يحرم هو عليه، أما عليه فقد انتقل إلي على وجه المباح. كذلك أيضا لو كان هذا الرجل لو تاب، كان ربويا وكذا، كان مرابيا أقصد، ثم تاب هذا الرجل، هو نفسه لا يجوز له أن يستعمل هذا المال، لكن لو أنه تخلص منه لآخر جاز استعماله. ولهذا البعض يقول لك أحيانا هذا المال تخلص به في، لكن مثلا ضعف دورة مياه في المسجد، لا تضعف في المسجد. طب ليه لا أضعف في المسجد يعني؟ ليه هو محرم لعيني مثلا؟ لأن أضعف في المسجد شيء محرم، هذا الكسبي هذا كان حراما على الرجل، لكن أخذ أنا المال أشتري به لبنات، أشتري به كذا، أصب به المسجد، أصنع منبرا، إيه الإشكالية في هذا؟ لا تأكل لا تشرب منه، لكن ممكن تضعه في ايه؟ في دورة ماء عندك في البيت، حطه في دورة ماء في البيت. ليه يعني؟ فهذا ليس محرما لماذا؟ لعينه. لكن لو انه تاب من مصنع خمر، تاب كان عنده مصنع خمر وتاب، هل ممكن بقى ينقله لك؟ هذا محرم لعينه. ماذا يصنع؟ يريقه، يريقه. ولهذا الخمر لما حرمت اريقت ولا انتفع بها، أريقت خلاص، أريقت الخمر، معناه كانت تمثل أموالا عندهم لكن أريقت لأنها محرمة لعينها. نعم. نعم. يعني أنت صليت وراءه يعني؟ نعم. طالما انك في حضر، انت في حضر، انت في حضر في هذه البلد، في بلد والمحطه موجوده في البلد، فالاصل ايه؟ الاقامه. يبقى تتم. أنت مسافر، لكن ائتممت بمن؟ برجل. خلص يبقى طالما أن الصلاة وقعت في البلد يبقى اعتبره مقيما، إلا أن تيقنت خلاف ذلك. لكن لو أنك أنت على طريق، كان المسافر بين الرياض مثلا ومكة على الطرق، ونحن نصلي في مسجد على الطريق أو نصلي في البر، فهنا تغليب السفر. نعم، لكن المكان ليس مكان إقامة، لكن المكان مكان إقامة. يمكن واحد مثلا من بيلا مسافر طنطا ويركب من هنا مثلا. نعم، مين؟ نعم يعني تقصد ان هو طلع من هنا الظهر وانطلقت، هتصلي مثلا عصر في ابشال او في اي مكان في وقت الظهر. نعم، الذي يظهر انه لا بأس بها، لان المراد بالجمع ايقاع هذه الصلاة في وقت الاول، فايقاع الثانية في وقت الاول، وليس يلزم في ذاك الاتصال، يعني ليس يلزم ان العصر يتصل بالظهر، انما يقع في وقت الظهر، يقع هذا في وقت الظهر. نعم نعم، عنده ثالث ينتقل إليه، عنده ثالث يتيقن يبقى ينتقل إليه إذا اشتبه. ليس بصحيح المذهب، إذا اشتبه طاهر بنجس في المياه يقول ينتقل إلى التيمم، هذا غير. لكن هنا في المياه بيتحرى، يتحرى في المياه. ما هو الماء، ما يقول لك المذهب يقول يتيمم، ده مش بيتيمم، المذهب مش يتيمم وبس، ده بيقول لك لازم طريق. ما إذا 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 تيمم، لأنه احتمال هنا يكون في الماء، في أحد الماء طاهر، والتيمم يكون عند ماذا؟ عند عدم وجود الماء. والتيمم يكون عند عدم وجود الماء، يبقى حينئذ إذا أراد أن يتيمم لابد أن يكون الماء ماذا؟ الطاهر منعدم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 58، إذا اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة لم يجز التحري فيه، بخلاف ما إذا أباحته الضرورة فإنه يجوز التحري فيه. قال: هذه قاعدة، والصحيح
إذا اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة لم يجوز التحري فيه، فيما لا تبيحه الضرورة، زي ما قلنا ماذا؟ المحرمة بالرضاع والمباح، إذا اختلط هذا بذاك، لأنه ما يجوز عند الضرورة أن تنكح محرمة عليك بالرضاع، هذا ما يجوز، لهذا لم يجوز التحري، تجنب. نعم، بخلاف إذا أباحته الضرورة فإنه يجوز التحري فيه. قال: هذه قاعدة والصحيح.
قال: هذه قاعدة والصحيح أن القاعدة أوسع من ذلك، وأنه إذا اشتبه محظور بمباح واحتيج إليه ولو لحاجة فإنه يباح التحري، مثل عنده ثوبان، ثوب نجس وثوب طاهر، واحتاج الإنسان إلى لبس أحدهما فإنه يتحرى، وإن لم يكن هناك ضرورة بأن كان عليه ثوب آخر.
يقول: مثلا عنده ثوبان، ثوب نجس وثوب طاهر، واحتاج الإنسان إلى لبس أحدهما فإنه يتحرى، وإن لم يكن هناك ضرورة بأن كان عليه ثوب آخر. هذا إذا كان فيه قرينة، إذا كان فيه قرينة، أما اشتبه الأمران واستوى الأمران وعنده ثياب آخر فلا يجوز أن يلبس هذه الثياب، مع عدم الترجيح وعدم غلبة الظن، وعنده الثوب الطاهر. نعم، قال: لكن مثلوا هذه القاعدة كما قلنا، إذا اشتبهت امرأة محرم عليه برضاع بأجنبية، ليه يجب؟ فلا يجوز له التحري، لأن الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم، فلا يرتكب هذا إلا بيقين. كذلك أيضا إذا اشتبهت شاة مذكات بميتة وكلاهما مسلوخ، هذه مسلوخة هذه مسلوخة، ما في تمييز، فلا يجوز التحري. ليه؟ لأن الأصل في الذبائح التحري، يبقى ما يجوز التحري أترك هذا، يبقى ما كان الأصل فيه التحريم يترك. نعم.
قال: القاعدة 59: المثبت مقدم على النافي، وذلك لأن النافي قد يكون نفيه لعدم العلم بالشيء، والمثبت لم يثبت إلا بعد أن علم بالشيء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المثبت مقدم على النافي، لكن لو علمنا أن النفي بمنزلة الإثبات أو بمعنى الإثبات فإنه لا يقدم عليه. ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة، قال: إنه كان لا يفعل ذلك في السجود، فهذا النفي بمعنى الإثبات.
يرفع يديه في الصلاة، فهذا النفي بمعنى الإثبات. نعم.
قال: فهذا النفي بمعنى الإثبات، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قد راقب الصلاة وعرف المواضع التي ترفع فيها الأيادي من التي لا ترفع فيها
الأيدي، لا ترفع فيها الأيدي. نعم.
وعرف المواضع التي ترفع فيها الأيدي من المواضع التي لا ترفع فيها، فلا يقال لعله رفع ولم يراه ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراقب صلاته، وإذا كان قد رآه رفع حين تكبيرة الإحرام وحين الركوع وحين الرفع منه وحين يقوم من التشهد الأول، فبعيد ألا يكون رآه حين سجوده. وبهذا نعرف أن الحديث الوارد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع وهم، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد.
نعم يكبر، نعم، كلما رفع أو خفض، لكن يرفع يديه لا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهنا نفى. نعم.
قال: كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وأن الرفع لا يكون إلا في أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
نعم، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم.
قال: القاعدة 60: الحكم إذا ثبت شرعا من أجل معنى زال، من أجل معنى زال فإنه يبقى ولو زال السبب.
نعم.
قال: هذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما إذا علق الحكم بعلة فإنه يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، وبهذا نعرف الفرق بين الحكم الثابت في سبب ولكنه بلفظ عام، فهذا يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبين حكم علق بعلة فإنه يزول بزوالها.
نعم. فالقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الدليل دل على أن هذا ليس خاصا بهذا المعين الذي كان سببا أو بهذا السبب، وإنما يتعدى إلى عموم الأمة كالظهار. وإن نزلت الآية بسبب ما، إلا أن العبرة هنا العموم. نعم.
فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فهنا لو تناجى اثنان وعندهما ثالث لكنه لا يهتم بذلك ولا يهمه أن يتناجيا، فإنه لا نهي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم بأنه يحزنه، فإذا كان لا يحزنه فلا تضر المناجاة.
هذا الحكم إذا علق بعلة كما سبق، لكن يعني شرح الشيخ لهذه القاعدة وهي: الحكم إذا ثبت شرعا من أجل، إذا ثبت الحكم شرعا من أجل معنى زال هذا المعنى فإنه يبقى ولو زال السبب. يعني أرى أن شرح الشيخ وإن كان في نفسه صحيحا، لكن مطابقته للقاعدة قد يكون فيها شيء من عدم المطابقة، لكن الألصق بسياق هذه القاعدة وهي: الحكم إذا ثبت شرعا من أجل معنى زال فإنه يبقى ولو زال السبب إذا دل الدليل عليه، مثل ما ثبت في عمرة القضاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل، لأن كانت قريش تقول لقد أوهنتهم حمى يثرب وصار فيهم ضعف وكذا وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الصحابة الجلد نكاية لهؤلاء. طيب من هنا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الحكم هذا كان معلقا بهذا السبب، وزال السبب خلاص. ولكن ثبت في حديث جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرمل، فدل هذا على البقاء. فهذا وإن كان أصل الحكم الحكم نفسه ثبت لمعنى وأن هذا المعنى زال، فلم يعد هناك مشركون يجلسون حول البيت، إلا أنه دل الدليل على ماذا؟ على البقاء. مثل أيضا الرمل أو الهرولة، الهرولة بين العلامين في بطن الوادي في السعي بين الصفا والمروة، فإنه قد جاء أن ذلك إنما كان لأن أم إسماعيل عليه السلام كانت تفعل هذا، ولا شك أنه لم تعد أم إسماعيل موجودة ولا إلى آخره. وقد شرع هذا من أجل هذا الأمر الذي قد زال فيما مضى، لكن بقيت السنة تدل عليه، فلا يقال هذا المعنى زال فيزول الحكم معه، لأن الدليل دل على بقائه، بخلاف الحكم يدور مع علته. فالحكم هنا منوط بعلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. أما ما كانت أصل المشروعية لسبب ما ومعنى ما وزال المعنى هذا، لكن دلت الشريعة على بقاء الصفة وبقاء الحكم، فإنه يبقى الحكم ولا يعلل بهذا. نعم.
قال القاعدة 61: الاستثناء معيار العموم، إذا ورد الاستثناء على لفظ من الألفاظ فهو دليل على أن هذا اللفظ عام. فمثلا إذا قلنا قدم القوم إلا زيدا، فالقوم اسم جمع فيحتمل أنه يراد به كل القوم، ويحتمل أنه يراد به فرد من القوم، ولكن عبر بالعام عن الخاص، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ولكن إذا قلنا
فالمراد بعض الناس وليس كل الناس. نعم.
ولكن إذا قلنا جاء القوم إلا زيدا، عرفنا المراد بذلك، وأن جميع الأفراد قد جاءوا، وأن هذا يراد به العموم، ولا يمكن أن يكون عاما أريد به الخاص بدليل الاستثناء. والخلاصة أن الاستثناء ميزان ودليل على العموم، فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فإن كلمة إلا زيدا تدل على أن جميع القوم قد قاموا إلا هذا الرجل، بخلاف ما إذا قلت قام القوم فقط فقد
قام القوم قد يقوم معظم القوم، قد يقوم بعض القوم، لكن لما تقول قام القوم إلا محمدا دل على أن القيام عم الجميع باعتبار الأفراد، لأنك استثنى محمدا، فلو كان هناك مستثنى غير محمد إذن الاستثناء هنا لا يكون له معنى. نعم.
قال: بخلاف ما إذا قلت قام القوم فقط فقد يكون عاما أريد به الخاص، لكن إذا قلت إلا زيدا دل هذا على أنه عام أريد به عمومه، بدليل أنه أخرج زيد من بقية أفراد العموم.
نعم، يبقى الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنك تخرج المستثنى هذا فقط والباقي يكون على عمومه. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا مستثنى من إيه؟ من عموم. يبقى الاستثناء معيار العموم. والعصر: إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى من الخارج عن الخسران؟ من اتصف بهذه الأوصاف وعداهم كلهم في خسرة، كل ما 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 عدا جميع الأفراد، جميع الجماعات، جميع البشر، فجنس الإنسان في خسران إلا من اتصف بهذه الصفات. يبقى هل الكفار في خسران؟ نعم بجميع صنوفه. هل أهل البدع في الخسران؟ نعم، لأنهم يخرجون عن التواصي بالحق هم يتصون بالباطل. إلا الذين آمنوا فمن لم يكن مؤمنا وعملوا الصالحات، فمن لم يكن عمل الصالحات وتواصوا بالحق، فمن لم يكن متواصلا بالحق وتواصوا بالصبر كذلك، من لم يكن كذلك فهو داخل في العموم. أما قل أعطي أو دخل الطلاب إلا محمدا، يبقى هذا ينسحب على جميع أفراد الطلاب، كلهم دخلوا بلا استثناء إلا محمد. لكن لما أقول دخل الطلاب يعني معظمهم، والله ده كان عنده الطلاب، دخلوا الطلاب عليه، دخلوا الطلاب عندي، وقال والمراد بعضه، فالاستثناء رفع هذه الاحتمالية. نعم.
قال القاعدة الثانية والستون: إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم وإخراجها من الخصوص فالأولى إدخالها في العموم. قال: بل يجب إدخالها في العموم إذا كان العموم يشملها، فإن الواجب إبقاء العام على عمومه حتى يقوم دليل صحيح على التخصيص، لأن التخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام عن هذا الحكم، وهذا يحتاج إلى دليل.
نعم، يبقى الأصل عند العموم أيضا العموم أبقي على ما هو عليه، ولا تدعي تخصيصا إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم. ولهذا المجتهد يا أخوان إذا كان عنده دليل عام وهناك مخصص لكن لم يصله، هل المجتهد لابد أن ينظر في سائر النصوص أولا لينظر هل هناك مخصص أم لا قبل أن يفتي، أو أنه بما يظهر له فإذا بلغه النص العام يقول به ما لم يرد عنده أو ما لم يكن عنده المخصص؟ هذا هو، وهذا من عالم أفتى بفتية وفيها بدليل، هذا دليل منسوخ لكن لم يبلغه النسخ، فلا يلزم في المجتهد أن يدور على النصوص كلها ليعلم مخصصا أو مقيدا أو ناسخا أو إلى غير ذلك، وإنما بما يظهر له، فعنده نص عام فيعمل به، عنده نص مطلق فيعمل به، عنده نص منسوخ يعمل به، إذا لم يكن عنده علم بالناسخ أو المخصص أو الإيه أو المقيد. ما في أحد يا إخوان يحصي أبدا العلم كله مهما بلغت من الرتب، ما يمكن. ابن عباس ما زال يعمل بربا الفضل، ما وصله إنما الربا نسيئة. هل نؤثر بابن عباس كان لابد أن يحيط بنصوص الشريعة أولا قبل أن يقول بأن الربا نسيئة فقط وتعامل بربا الفضل؟ خلاص هذا ما ظهر له. ابن مسعود في نكاح المرأة مع ابنتها أفتى بهذا، حتى إذا قدم المدينة سأل الصحابة رضوان الله عليهم فأفتوا بخلاف هذا. انتبهتم؟ نعم. ولا كذلك المجتهد يلزمه أن يحيط علما بالخلاف والإجماع قبل أن يفتي، لكن العلم الذي عنده إيه؟ أن هذه المسألة مجمع عليه وقد يكون فيها خلاف فأفتى بالإجماع، هذا معذور، ثم بنى خلاف، أو أفتى بالخلاف لقول شاذ ظن المسألة خلافية ثم بنى إجماع، ومن هنا كان أعذار الأئمة في مخالفة الصواب كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن اعلموا أن هذا قاصر على أهل الاجتهاد وأهل العلم، إنما أن تقول ما لا علم لك به وأن تتخبط في دين الله ولست مؤهلا، لا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. قال نعم. دي أخويا رمضان قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ وهي أن يكون عند المفتي الأدلة موجودة لكنه صاحبها وسبق اعتقاد له فأخذ دليلا واحدا من هذه الأدلة ليلبس على الناس أي حاجة يوم يجيب. في فرق بين المجتهد الورع وكذا وبين المنطقي،
وبين المنتقي، مثل الجرح والتعديل. أو ما ناخذ إيه شهر رمضان دليلا واحدا، ألا هو ما بال أقوام النبي قال ولم يكن النبي يصفر وجها ولا يعين شخصا يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام ويسكت من باب التلبيس على الناس، وهو عنده ماذا يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، هو عنده ماذا إذن له بئس أخو العشير، لكنه يأتي بما يلبس على الناس، فهذا صاحب هوى. لكن لو الإنسان مجتهد فعلا والإنسان على دين وورع وقال بما وصله من دليل فهذا لا بأس به، فلا يلزم عند المجتهد أن يطوف أولا من الذي أفتى بخلاف هذا، أو هل وافقني الناس أم لا، بخلاف بقى أنا وأنت من طلبة العلم اللي عندنا نظر في كلام العلماء، فالإنسان ما يجرؤ أن يقول شيئا إلا أن ينظر في من سبق في هذا، هل لي سلف ولا لا، لي سلف يعني معتبر بالنسبة لي أعتبره دليلهم أم لا، إنما المجتهد ما يلزمه. ولهذا بعض المجتهدين أظن كإسحاق لما سئل في مسألة فأجاب فقيل له إن فلان يقول بهذا، قال قد كنت أظن أن أحدا ما يقول به أو كما قال، لأن هذا مجتهد يتعامل مع النص مباشرة، تعامل مع النص مباشرة. أما ما من يتعامل مع العلماء فهنا لابد أن ينظر في من سبقه بقدر وسعه واستطاعته. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.